حياك الله يا دكتور.
اهلا وسهلا، حياك الله، يرضى عليك، يسلمك.
اليوم بيكون حديثنا مركز على موضوع العلاقات، فالسؤال الابتدائي هو سؤال: وش تأثير العلاقات على النفسيات؟ كيف المنظور النفسي الإسلامي يعني يتصور هذه المسألة؟
اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. اي نعم، باب العلاقات هو احد المكونات الاساسيه في اي يعني مشروع علم نفس عموما يعني. ونحن في النظريه النفسيه الشامله جعلنا هذا الباب احد الاركان الاساسيه، احد المؤشرات الاساسيه اصلا للصحه النفسيه، بناء علاقات جيده، اقامه علاقات ناجحه سويه معتدله متزنه. فهذا احد المؤشرات والمكونات الاساسيه لاي صحه نفسيه. لكن تحديدا لماذا موضوع العلاقات مهم؟ لأن حياتنا في هذه الدنيا مرتبطة بالآخرين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن الإنسان ينفك عن الآخرين، حتى ولو حاول أن ينعزل عن الناس فإن هذا غير ممكن، غير متاح. ولذلك من المهم جدا في أي مشروع علم نفس أن يناقش هذا الموضوع، كيف تؤثر العلاقات علينا، كيف نؤثر نحن على الآخرين، كيف الآخرين يؤثرون علينا، ما علاقة العلاقات بالصحة النفسية، ما هي القواعد الضابطة لموضوع العلاقات بحيث نبني علاقات حسنة، كيف تكون علاقاتنا في أحسن حالاتها، مثل هذه الأسئلة. وموضوع العلاقات يعني جزء كبير جدا منه يناقش في الفلسفة، في فلسفة الأخلاق وإلى آخره. لكن نحن اليوم سنركز على بعض القضايا التطبيقية قدر المستطاع فيما يتعلق بال يعني المنظور الإسلامي لباب العلاقات. وسنكتشف إنه أصلا يعني أصلا موضوع العلاقات في المنظومة الإسلامية موضوع كبير جدا، ويعني ورد في نصوص كثيرة في القرآن، ورد في نصوص كثيرة في السنة، وهو جزء من المعرفة المتداولة في كتابات المتقدمين، وفيها كتب وفيها نقاشات كثيرة تناقش في باب الأخلاق، وتناقش في باب الآداب، وتناقش في أبواب الحقوق، وتناقش في أبواب الفقه، في أبواب كثيرة جدا يناقش هذا الموضوع، موضوع العلاقات. هو والعلماء مثلا يقسمون الأخلاق إلى الأخلاق مع الله، الأخلاق مع الناس، والأخلاق مع النفس، والأخلاق مع الحيوانات أو مع الكائنات الأخرى إلى آخره. ولهذا باب العلاقات أصلا هو جزء من الثقافة الإسلامية، جزء تكويني أساسي. الاهتمام بالعلاقات هو جزء تكويني أساسي من الثقافة الإسلامية. هناك نصوص كثيرة تتكلم عن، تعطي توجيهات واضحة صريحة في كيفية التعامل مع الآخرين، في أهمية إدخال السرور على الآخرين، في التحذير من الخطأ على الآخرين، في التحذير من ظلم الآخرين، في التحذير من إيذاء الآخرين. يعني فباب العلاقات هو مندمج، هو ليس باب العلاقات، هو كل أبواب علم النفس مندمجة اندماجا كبيرا في الثقافة، أي ثقافة، حتى بما في ذلك علم النفس الغربي. فهو علم النفس الغربي الآن هو انعكاس للثقافة الغربية المادية العلمانية اللادينية التطورية، وعلم النفس الإسلامي يجب أن يكون انعكاسا للثقافة الإسلامية التي تقوم على المخلوقية والربوبية والإلهية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والنظر في هذا الملكوت، والاعتبار مفهوم الاعتبار اللي هو أنه يعني أنت تنظر إلى هذه الحياة الدنيا باعتبارها يعني مرحلة، وهناك مرحلة أخرى إلى آخره، ستأتي فيما بعد. فكل هذه القضايا تجعل فهمك لباب العلاقات مختلفا من ثقافة إلى أخرى. ولذلك ستلاحظ هنا مثلا من الفروق، مثلا من الفروق بين الثقافات في تناول موضوع العلاقات. مثلا أردنا أن نقارن علم النفس الغربي مثلا بعلم النفس الإسلامي في باب العلاقات، سنجد مثلا ما الذي يهتم به علم النفس الإسلامي وما الذي يهتم به علم النفس الغربي. تجد علم النفس الغربي يركز كثيرا على التوكيدية الحقوقية، توكيد الذات والحقوقية، ويتكلم عن كيفية التعامل مع العلاقات السامة كما يسمونها وإلى آخره. بينما في المنظور الإسلامي العلاقات ليست حربا أصلا، يعني ليست حربا حتى نجعل هذه هي القضايا الأساسية المهمة. لا، في المنظور الإسلامي التركيز على حسن الخلق، على سلامة الصدر، على العطاء، على على يعني كيفية التعامل مع المؤذي بطريقة متزنة سليمة. فهناك فرق كبير، لأن الثقافة تصبغ العلم، كل العلوم، كل العلوم تصبغ بالثقافة، لكن درجة ظهور هذا لنا يتفاوت من علم إلى علم. فهو في العلوم الإنسانية جلي الظهور، تأثير الثقافة جلي الظهور، وقد لا يكون هذا الظهور جليا لنا في 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 علوم أخرى مثل الفيزياء والكيمياء، وإن كان موجودا حتى في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وإن لكن بدرجة أقل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا إيش الحديث؟ عن إيش؟ عن العلاقات. طيب، لكن هو الحديث يعني في لفتة غريبة شوي، لأنه قال، لأنه رتب في العادة النصوص الترغيب تكون هي في ترغيب الأجر الأخروي، إلا هذه المرة جعل الترغيب أجر دنيوي. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، يعني أنه صلة الرحم تزيد في الرزق، في الكسب المالي، تزيد في رزقك وفي وظيفتك وفي كسبك المالي، وتطيل العمر. يعني انه في العاده النصوص ترغب بالاجر الاخروي، لكن هذا احد النصوص، وهو ليس يعني النص الوحيد الذي يرغب في اجور دنيويه. وهذا يؤكد انه نحن مشروع لنا ان نطلب المنفعه الدنيويه والدينيه من العلاقات ومن غير العلاقات. العلاقات ايضا مهمه، لان العلاقات تؤثر علينا اما سلبا او ايجابا. فمثلا من الأثر الإيجابي على العلاقات الصحة النفسية لك، العلاقات المستقرة تورث السكينة، العلاقات المستقرة تساعد على خفض التوتر والتشنج والخصومات والمشاحنات، العلاقات المستقرة الناجحة تجعلك قادرا أصلا على ترفع قدرتك على تحمل أذى الناس، ولا تصبح عتبة التأثر عندك في من النقد، نقد الآخرين أو أذى الآخرين، هذا المصطلح الشائع في ثقافتنا، ما يصبح يعني ما تصبح عتبة تأثرك بأذى الآخرين أو نقدهم منخفضة. أيضا إذا تصبح أكثر عقلا، أكثر حكمة وتريثا في الحكم على الآخرين وإلى آخره، يعني في قائمة تطول. لكن أيضا قد يكون العلاقات أثر سلبي علينا. نحن في العيادة مثلا، في العيادة جزء من الحالات ليس بالقليل ناشئ من علاقات سيئة، أو المشاكل الأسرية، كثير مشاكل أسرية منشأها من فشل في إنشاء علاقات ناجحة. العلاقات في العمل قد تؤثر على الإنتاجية، وتجعل الإنسان يطفش يبحث عن أماكن أخرى، يعني إلى آخره. فالعلاقات قد تؤثر علينا سلبا، وقد تؤثر علينا إيجابا. هل هناك نسبة معينة، مثلا كم نسبة الأمراض النفسية أو المشكلات النفسية والحالات النفسية في العيادة مرتبطة بالعلاقات؟ ربما يكون هناك إحصائيات يعني، لكن يعني هي تتفاوت من مكان إلى مكان. وأيضا العلاقات يعني يجب أن تنتبه إلى أثر تصرفات الآخرين عليك، لكن يجب أن تنتبه إلى أثر تصرفاتك أنت على الآخرين. وهذا أحد الفروق الأساسية في علم النفس الإسلامي. في علم النفس الإسلامي دائما دائما دائما، وهو جزء من المنظور الديني، دائما ابدأ بنفسك، اشتغل على نفسك، صحح أول شيء نفسك، وبعدين ناقش الآخرين. إذا والله في شخص مؤذي لك، برضو سنأتي إن شاء الله عم نتكلم عن الإذاء، برضو حتى لو كان هو المؤذي، لو كان هو المخطئ، برضو اشتغل على نفسك. أحد الفروق الأساسية في المنظور النفسي الإسلامي أنه يعني حتى الأذى من الآخرين، حتى الأذى من الآخرين نقول لك اشتغل على نفسك. وهذا بالمناسبة هذا أحسن للشخص نفسه، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله حين نأتي عن يعني عن عن فعن قاعدة الأذى، كيف تتعامل مع الأذى من الناس. إذن يجب أن فيما يتعلق بأثر تصرفاتك أنت على نفسيات الآخرين، يجب أن تعرف نفسك أولا، تعرف أنت من أي درجة من الناس، وش طبيعتك أنت. ولذلك لما أردنا أن نصمم مكونات العلاقات بنيناها بهذا التصور لدينا، كيف نصنف العلاقات في مجموعات بحيث يسهل الإنسان أن يعرف نفسه فيها ويعرف هل هو قادر على، يعني كيف يستطيع، كيف نساعده على أن يؤدي في كل عنصر من هذه العناصر التسعة التي ستمر معنا إن شاء الله. أيضا يعني أثر تصرفات الآخرين عليك، وكيف تحمي نفسك، وكيف تقيم علاقة جيدة حتى مع وجود هذه الخلافات يعني والمشكلات. موضوع علاقات على كل حال يعني موضوع طويل، يمكن هذا يكون يعني تكون هذه مقدمة أو مدخل جيد يعني كافي إن شاء الله.
في النظرية الشاملة ما هي أركان هذه العلاقات؟
كما ذكرت قبل قليل نحن كنا حريصين على أن نجعل نموذجا يساعد على هذا التصور أصلا عن وظيفة العلاقات وأهميتها في 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 في, في الثقافة الإسلامية. فخرجنا بنموذج من 9 مكونات. هذه المكونات هي تمثل نموذج النظرية النفسية الشاملة في باب العلاقات، وجمعت من خلال مراجعة الكتب والمراجع المحلية والأجنبية، وكان الهدف هو إيجاد نموذج معتمد على اللغة العربية والثقافة الإسلامية يعبر عن فهمنا أصلا لوظيفة العلاقات ودورها وأهميتها. فخرجنا بتسعة عناصر سنناقش إن شاء الله في هذه الليلة، أو 9 مكونات. المكون الأول ما يتعلق بالعزلة والخلطة، العزلة والخلطة، إلى أي درجة مستوى الاندماج الاجتماعي مع الآخرين، إلى أي درجة أنت صاحب علاقات، أو أي درجة أنت منعزل ووحداني. فبدأنا بها لأنها هي المفتاح. ثم الباب الثاني ما يتعلق بالحقوق والواجبات، العدل والظلم والحقوق والواجبات والمسؤولية، تأكيدا مرة أخرى على المنظور الإسلامي أصلا في النظر لهذه القضايا. الباب الثالث ما يتعلق بالانفعالات المتبادلة بين الآخرين، سأتكلم عن الحب وسلامة الصدر ومفهوم الإسلامي للانفعالات ومنظور إسلامي لما هو ما هي الانفعالات الأهم يعني، وسنتكلم عن قضية الحب وهل فعلا الحب هو أرقى وأسمى أنواع الانفعالات المتبادلة بين الناس أو لا. الباب الرابع سيتكلم عن الرفق واللين وما يضاده من القسوة والغلظة وبعض القواعد في هذا الباب. الباب الخامس أدب الحديث الذي يسمى الآن في هذا العصر مهارات التواصل، لكن هو المصطلح متداول قديما أو سابقا هو أدب الحديث ويعني والكلام والحوار مع الآخرين إلى آخره. الباب السادس الإحسان، باب الإحسان وما يدخله تحته من النفع العام والبر والكرم والجود إلى آخره. الباب السابع هو الباب المرتبط نحن سميناه التناصح، اللي هو التعاون والتناصح، اللي هو الباب المرتبط إلى أي درجة أنت متعاون مع الآخرين، تقبل الكلام منهم، إلى أي درجة أنت متمرد رافض معترض دائما إلى آخره. الباب الثامن وهو الباب الذي يحبه الناس كثيرا ويسأل عنه كثيرا، باب القوة، فلان قوي الشخصية وفلان ضعيف الشخصية. الباب التاسع هو الباب الأخير يتعلق بالأذى، كيف التعامل مع الأذى في العلاقات. فيعني هذه يمكن هذا هو النموذج التساعي إن صح التعبير، وهو قابل للتطوير، قد يتعدل مع الوقت يعني والتجربة والأبحاث. نعم
جميل، بناخذ إن شاء الله واحدة واحدة. بس قبل لا ندخل فيها، هل في قواعد عامة للتعامل مع موضوع العلاقات لتحسينه؟
نعم، في قواعد عامة كلية. القاعدة الأولى هي الاحتساب، إدخال المكون الديني أو العامل الديني في العلاقات، وهذه هي الفلسفة الإسلامية في باب العلاقات، باب الأخلاق، باب الأخلاق مع الآخرين على الأقل. يعني إنه بدون إدخال العامل الديني سيكون فهم الأخلاق أصلا ومصدريتها ومرجعيتها وأهميتها وضروريتها والالتزام بها، كل هذه القصة الطويلة ستكون يعني صعبة جدا، أو على الأقل تكون مردودة لأعراف الناس وظروف الناس والآخرين. لكن إذا ربطتها دائما بالله، إذا ربطت علاقاتك مع الآخرين دائما بالله المصدر الأكبر لكل شيء سبحانه وتعالى، العلي الكبير المتعال، خلاص تصبح أصلا تصبح علاقاتك مع الآخرين هي جزء من عبوديتك لله. وهذا أحد القضايا وأحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي أصلا، يعني إنه دور ما هو أصلا دور الدين والإسلام، ما دور علاقتك مع الله في علم النفس. أحد الأدوار الأساسية هنا يعني إنه أن تقيم علاقاتك مع الآخرين بمشاهدة الله سبحانه وتعالى وبحضور الله عز وجل دائما، بمراقبة الله وباحتساب الأجر لله سبحانه وتعالى. وسيمر معنا كثيرا مثل يعني الكلام في هذا، ولكن العلماء مثلا يقولون إنه كي تحصل السعادة في معاملة الخلق فأنت ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، تخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، تحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، تكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. هذه عبارات متداولة في ثقافتنا كثيرا، يعني هذا يعطيك بعد واسع كبير جدا، يعني يوسع العلاقات من مجرد علاقة بين فردين إلى وجود طرف آخر أصلا ثالث. والله المثل الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، هو الحكم، هو الفيصل بيننا في هذه العلاقة. فتصبح علاقات بين الناس أولا علاقات مرجعية، يعني لها مرجع، ثم علاقات فيها الشهود والحضور، يعني مشاهدة الله وحضور الله ومراقبة الله، ثم علاقات فيها جانب الاحتساب، وأنه يعني في أجر في حياة أخرى، في جنة في نار. في أيضا من القضايا المهمة، يعني إذا قلنا مثلا في علم النفس الغربي إذا كانت القواعد الكبرى هي قاعدة التوكيدية وتوكيد الذات والحقوقية مثلا، وقاعدة التعامل مع العلاقات السامة كما يقولون، نحن في علم النفس الإسلامي القاعدة الكبرى عندنا هي قاعدة حسن الخلق. قاعدة حسن الخلق يعني إنه القاعدة في التعامل مع الناس هي الالتزام بالمبادئ وليست المعاملة بالمثل. وقطعا لن تكون المعاملة الرأسمالية اللي هي تبسم مندوب المبيعات، ها؟ يعني ابتسامة مندوب المبيعات، لا، نحن لا، يعني أو مثلا يعني اللطف في الكلام الشديد من يعني مندوب الاتصال أو مأمور الاتصال لأنه مطالب وظيفيا وعليه مراقبة بالأجهزة، لا هذه الأخلاق الرأسمالية. ولذلك مثل هذا يخرج للشارع يكون بدون تصوير وبدون يعني وبدون يعني تسجيل للصوت وبدون موظف يراقبه، فإن تتغير أخلاقه، لأن الله الطرف الثالث غائب هنا، ليس مشهودا سبحانه وتعالى. و يعني أنت لو تأملت في نصوص حسن الخلق تتعجب، يعني النصوص الواردة في العبادات لا تقل عنها عددا وقيمة وأهمية النصوص الواردة في حسن الخلق، إلى درجة أنه يعني من باب التيسير، لو أن امرأتين كلتاهما مسلمة وليست أي واحدة منهما واقعة في الشرك حتى يكون التساوي في الأصول، يعني وكلتاهما محافظة على الفرائض، لكن واحدة منهم متعبدة أكثر، تصوم أكثر، تصلي أكثر، تحج أكثر، تقرأ القرآن أكثر، والثاني أقل في المحافظة على هذه الفرائض لكنها أحسن أخلاقا، أحسن نفعا للناس. الشيء العجيب أنه نصوص واضحة وصريحة أنه في عند الله سبحانه وتعالى في النهاية كلاهما متقارب، إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لاحظ قال المؤمن، يعني انهم في الاصول مستوين، يعني هم في الايمان مستوين، في الفرائض مستوين، ها، فهذا يدل على انه حسن الخلق ما هو يعني ليس قضيه، هو جزء من الدين يعني. وهذا احد الاضافات المهمه التي يمكن يضيفها الاسلام الى 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 علم النفس. ايضا من القواعد المهمه في باب العلاقات وتتكرر كثيرا في كتابات متقدمين هي حسن علاقتك مع الله أولا، ثم يعني ما بعده يكون هين يسيرا عليك. وأنا أظن هنا في عمق فلسفي كبير جدا، لأن أنت إذا حسنت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تتغير أشياء كثيرة فيك أصلا، أنت تتغير نظرتك للحياة، تتغير نظرتك للدنيا، تتغير نظرتك لأذى الناس، تتغير نظرتك لقيمة هذه الدنيا وما يحصل فيها أصلا، وأنت عندك آخرة وعندك، ثم أنه ما يحصل لك من قوة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وزخم هذه الانفعالات الإيمانية التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني الخشية والمحبة والتعظيم الله والشوق إلى الله والشوق إلى الجلوس، هذا يساعدك على إقامة علاقات أخرى أيضا سوية لطيفة. ونحن نرى أنه فعلا بالضبط أنه وهذا في أبحاث كثيرة، قضية العلاقة بين التدين والأخلاق، وهذه أجريت أبحاث كثيرة حتى على الغربيين، يعني أنه المتدينين من الغربيين من النصارى من الغربيين متدينين أو متدينين منهم أفضل أخلاقا في الجملة من غير المتدينين. أتكلم عن الجملة، ولو هناك قد يكون هناك أفراد طبعا سيء متدين لكنه سيء الأخلاق، يعني هذا وارد طبعا. من القواعد المهمة جدا جدا استمر علينا معنا كثيرا وهي قضية الموازنات النفسية. سنتكلم حنا مثلا عن القوة، طيب متى توازي بين القوة والضعف. سنتكلم عن العزلة والخلطة، متى توازن بين العزلة والخلطة. سنتكلم عن الرحمة والرفق، متى توازي بين الرفق والرحمة من جهة والشدة والالتزام بالأنظمة من جهة أخرى. سنتكلم مثلا عن يعني الانفعالات المتبادلة، متى توازي بين الانفعالات، متى تعطي متى تأخذ. هذه الموازنات النفسية هي أحد القواعد الكبرى عندنا في 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 النظرية، ومن أوضح تطبيقاتها تطبيقاتها في 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 باب العلاقات. ويعني يمكن ما يجي وقت طويل للحديث كثيرا عن موضوع الموازنات النفسية، لكن أنا لاحظت أن الإنسان إذا بدأ يدرب نفسه على الموازنات أصلا يبدأ يكسبها مع الوقت، لأن يبدو لي شفت الميزان، مو الميزان مع الوقت يحتاج معايرة لأنه الشفرة يعني تضعف أحيانا أو لها. ف نفس الشيء يعني الإنسان إذا بدأ يعني يتعلم كيف يزن العلاقات، يزن تصرفاته مع الوقت، ينضبط الميزان عنده مع الوقت، يتحسن تتحسن نعبر عنه فنقول مثلا تحسن قدرته الميزانية إن صح التعبير، ها تتحسن قدرته على وزن الأشياء، وزن الأمور، متى يقدم متى يحجم، متى يغلب الرحمة، متى يغلب النظام أو الشدة، متى يغلب القوة، متى يغلب التضحية. ولذلك في القرآن مثلا بيجي معنا بس عشان ما أنساها، يعني القرآن مثلا حين يتكلم عن أشياء احنا نتوقع أنها ما تصير، يتكلم عن الكره مثلا، أن الكره أحيانا يكون محمود، أحيانا يكون محمودا، بغض الكفار، بغض الفساق إلى آخره. أحيانا مثلا الشدة أحيانا تكون محمودة وأحيانا تكون مذمومة. إيه ضبط هذا ومعرفته، ضبطه ومعرفته تساعد الإنسان على أن يكتسب هذه المهارة وهذه القدرة، يكتسب هذه القدرة، قدرته على وزن الأشياء ووزن العلاقات. وهذه الوزنية يعني النفسية لا تولد مع الإنسان لكنها تكتسب مع الوقت، أو قد يكون بعض الناس قد تولد معه، لكن في النهاية هي قابلة للاكتساب وقابلة للتحسين مع الوقت. وأنا لاحظت في العيادة مثلا، لاحظت جزء كبير من المشكلات في العيادة هي في ضعف هذه الوزنية، ما هو بقادر، عنده مشكلة مع زوجها زين، وما هي غير مستطيعة أنها توازن متى تقدم متى تحجم، متى توافق متى لا توافق، متى ترفض متى لا ترفض، متى تتنازل متى لا تتنازل. شخص مثلا يقول أنا ضعيف الشخصية، فلما تدقق تجد أنه عنده ضعف في هذه الوزنية، ما هو بعارف متى يضحي متى لا يضحي، متى يقول نعم متى يقول لا إلى آخره. قاعدة القواعد بعد كل هذا، قاعدة القواعد ابدأ بنفسك في العلاقات، هذا أحد المميزات الأساسية للمنظور الإسلامي. لماذا أبدأ بنفسي؟ دائما الناس يعني دائما في كلامهم في العلاقات يحبون المواضيع اللي تناقش العلاقات هي في الكلام على الآخرين، وكيف تأخذ حقك من الآخرين، وكيف تحمي نفسك من الأذى، لكن قليل من الحوارات أو النقاشات التي تركز عليك أنت. أول شيء أنت بنفسك بناء صحيحا، ويعني كما نقول نحن في العامية، ضبط أمورك أنت أول، وبعدين يعني انظر إلى الناس. ولذلك يعني هذا أحد القواعد الأساسية في علم النفس، لأن الهدف في علم النفس الإسلامي، الهدف هو تقوية هذا البناء النفسي. إحنا أفردنا حلقة كاملة عن البناء النفسي، تقوية هذا البناء النفسي من جميع مكوناته وأركانه، بحيث يكون البناء النفسي قويا قادرا إنه يعني إنه يحمل الإنسان. يعني يمكن نكتفي بهذه القواعد الأساسية.
جميل. أجل بعد ما أخذنا هذه القواعد نبدأ نأخذ مكونات موضوع العلاقات مكون مكون، أولها ثنائية العزلة والخلطة. كيف ينظر نظرية الشاملة أو تنظر نظرية الشاملة إلى هذه الثنائية؟ كيف نعرف أن الآن إحنا غلبنا الخلطة زيادة ونتجه نحو العزلة، أو كيف نتعامل مع الملف؟
نعم نعم إيه. يعني إيه نعم، العزلة والخلطة هي 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 أنت تعرف أنه في كتب بهذا الاسم، ها؟ الخطاب مثلا هو كتاب اسمه العزلة والخلطة، كتاب كامل اسمه العزلة والخلطة. باب العلاقات يعني شغل المتقدمين اهتموا فيه كثيرا لإدراكهم أهميته بسبب النصوص الواردة فيه، ولأنه أصلا يتسق مع المنظور يعني المعرفة الإسلامية أصلا هي معرفة قائمة على إقامة علاقات جيدة مع الآخرين أو في أحد أركانها. يعني فإلى أي درجة أنت تقيم علاقات بشكل صحيح أو أنت مبالغ فيها، أنت منعزل، إلى أي درجة أنت يعني شبكة العلاقات الاجتماعية عندك إلى أي درجة هي موزونة من جهة الحجم على الأقل، يعني حجمها واتساعها. يمكن نبدأ لماذا ينعزل البعض أصلا، يعني ليش بعض الناس كذا يعني منعزل وحداني؟ قد تكون أسباب من الداخل، قد تكون أسباب من الخارج. يعني بعض الناس مثلا جهد، ويكون المحيط الذي حوله يعني قد لا تكون فيه هذه الصفة الجدية، فتجد مثلا قد ينعزل عنهم. ابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي أحد العلماء الكبار مشهور، تكلم عن هذه القضية، قال أنا يعني عالم كبير وشخص جاد وحب القراءة وحب القراءة وحب العلم، والناس إذا جاءوا يحبون السواليف والنكات والقصص فأوش سوى احتال، صار يجمع شو اسمه، جمع الأوراق، وإذا جاءوا الناس قام يصلح أوراق وهم عنده، ولا يقولهم يلا ساعدوني، يساعدوني يصلحون الأوراق ويخيطون الأوراق، الكاغد اللي هو الخلفية التي تجمع الورق، تجمع الورق بعضه مع بعض. يعني فكان هو مدرك انه لا لابد من إقامة علاقات مع الآخرين، لكن الناس يعني يضيعون الوقت، فجمع بين هذا وهذا. الشخص اذا وجد نفسه انه جاد اكثر من اللازم الى درجة انه اصبح ما يطيق الجلوس مع الناس، لا اعتقد هذا خطأ، وعليه ان يحتال لنفسه لإيجاد حل ومخرج لهذا. يعني الإنسان يستطيع أن يستثمر الوقت، وصحيح أنه كثرة الخلطة تميت القلب، لكن أيضا العزلة عن الناس أيضا تميت القلب، يعني من, 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 من وجه آخر. أحيانا يكون السبب ليس الجدية، أحيانا يكون السبب التجنب. التجنب له أسباب كثيرة، من ضمنها مثلا الصورة القصوى لما يكون في الرهاب، ما نسميه نحن الآن الرهاب الاجتماعي، اللي هو الخجل الشديد من الناس، الخوف الشديد من الناس والارتباك عندهم إلى آخره. وأحيانا يكون السبب لا، يعني بعض الـ يعني الاضطرابات قد تؤدي إلى انعزال الإنسان، مثل الاكتئاب أحيانا قد ينعزل الإنسان، مثل الوسواس القهري أحيانا قد ينعزل الإنسان، لأن الوسواس القهري يعني الإنسان يستحي الناس يشوفونه ويتوضأ كثيرا وكذا إلى آخره. بعض الشخصية، بعض الاضطرابات الشخصية قد تكون لها دور، مثل شخصيات الذهانوية مهم، مش ليس الذهانية، الذهانوية، قد يكون عنده شيء من الانعزال. في المقابل مثلا الشخصيات الهستيرية قد بالعكس قد يكون علاقات يعني، وأيضا الحدية قد تكون علاقات كثيرة متقلبة وإلى آخره. إذا يعني أسباب انعزال الناس متفاوتة، وقد يكون بعضها داخلي، قد يكون بعضها خارجي، فالإنسان يجب أن ينتبه لنفسه في هذا. فهذه القاعدة الأولى، أنه أنت شوف وين علاقاتك، إلى أي درجة شبكة علاقاتك جيدة ومتزنة، ولا تقول أنه أنا ما أحتاج الناس. وفي المقابل إذا كانت والله شبكة علاقاتك كلها يعني مرتبطة بالآخرين، هنا ترى يصير مشكلة، يعني تصير مثلا يصير الآخرين مثل الإدمان، يصير مصادر السعادة عندك الوحيدة أو الكبيرة والأساسية هي وجود الآخرين. لازم سواليف، لازم أحد يسولف معي، لازم أطلع مع أحد، لازم أتعشى مع أحد، لازم أكل مع أحد، لازم، فيصير الآخرين هم مصدر السعادة، وهذا مشكلة. فكلا طرفي قصد الأمور الذميمة. وهنا تأتي قضية كلامنا على قبل قليل على قضية الموازنة، أهمية الموازنة في هذا الباب. أيضا من القواعد المهمة هنا في باب العزل الخلطة، أنه يعني انتقي صحبتك، والكلام حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء وصاحب السوء
لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نعم نعم صحيح. فمهم جدا أنه أنت يعني تختار لصحبتك، والمعايير الاختيار معايير دينية، تختار الناس اللي يساعدونك على الدين، معايير نفسية الناس اللي نفسياتهم جيدة، معايير اجتماعية أيضا الناس اللي أخلاقهم جيدة وأخلاقهم حسنة، فأنت تختار الناس الذين يعني يساعدونك في تقوية بنائك النفسي، ولا تختار الناس اللي مثلا لمجرد أنه الهزل والجد تروح الاستراحات اللي فيها هزل وهزل الجد أكثر من اللازم، يعني لا تستفيد كثيرا في بنائك النفسي، لا يفيدك هذا كثيرا في 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 بنائك النفسي، خاصة إذا كان هذا نمط يعني سياسة لك مستمرة، فهذا ليس من المصلحة. أيضا من المهم جدا التوازن، القواعد الأساسية أيضا التوازن في عمق العلاقة. إذا كنا تكلمنا قبل قليل عن الحجم العام للشبكة الاجتماعية، هنا عمق العلاقة، إلى أي درجة تكون علاقتك عميقة أو سطحية مع الآخرين، إلى أي درجة يعني تنغمس في العلاقة. القاعدة الكبرى إنه لا يصح للإنسان أن ينغمس انغماسا كليا في الآخر، هذه قضية مهمة، ولا يصح أن يتعلق في الآخر تعلقا كبيرا، هذه قاعدة أساسية مع الجميع أصلا يعني. لكن قد يحصل إنه بعض العلاقات قد يكون عمق العلاقة فيها أكبر من علاقات أخرى، وهذا أمر مقبول، يعني مقبول أن تكون بعض العلاقات أعمق من بعض، ومرة أخرى تأتي الوزنية هنا، قدرتك على موازنة متى تكون العلاقة قوية، ويعني هناك ضوابط كثيرة تضبط لك هل علاقتك عميقة ولا لا، مثلا معدل قوة العلاقة العاطفية، معدل الزيارات، معدل التواصل، معدل الهدايا، معدل الخدمات المتبادلة، معدل الانزعاج من غيابه، معدل الألم من فقده أو ابتعاده إلى آخره. فهذه كلها معايير إذا وصلت إليها فمشكلة الحقيقة، وواضح أنك وصلت لمستوى من العلاقة يجب أن تتوقف. وأنا أظن أن هذا ما لا أعرف هل ممكن يكون هذا مقبولا في بعض الحالات، أنا لا أظن، حتى مع الوالدين حتى بين الزوجين لا أرى أنه أن العلاقة تصل إلى هذا المستوى، يعني من الانغماس الشديد في العلاقة. من القضايا المهمة في باب العزلة والخلطة ما يتعلق خصوصا فيما يتعلق بصلة الرحم. يعني الشريعة غريبة، شو يعني في شيء غريب في الشريعة، وهو انه قسمت الناس الى قسمين، قسم سمتهم اهل الرحم، وقسم سمتهم مثلا الجيران، وقسم اخر يعني، فقالت اهل الرحم دول لهم حق، الجيران لهم حق، بعدين أصدقاء الوالد مثلا لهم حق، وهم يعني قد يلحقون بصلة الرحم. فأنت تعجب يعني ما الحكمة من التوصية بمثل هذا الأمر؟ وهو أعتقد الحكمة واضحة، وهي أن الشريعة تستهدف تقوية الشبكات الاجتماعية بين الأقارب، وترى الشريعة أنه بناء العلاقة تقوية الشبكة الاجتماعية بين الأقارب مهمة جدا. قارن هذا مثلا بمن تكون شبكة العلاقات عنده مع الأصدقاء أقوى بكثير من شبكة علاقته مع الأقارب، مع أهل الرحم. كأن الشريعة تقول لك لا، انتبه، إنه يجب أن تكون شبكة علاقاتك مع أهل الرحم أهم وأولى وأقوى من شبكة علاقاتك مع الأصدقاء. لماذا؟ لمرة أخرى لأنه هناك مصالح كثيرة تترتب على تقوية العلاقات بين الأقارب. من القواعد هنا في باب العزلة والخلطة الهجر، متى تقرر أنك تقطع العلاقة، المتقدمون يسمونه الهجر، وهذا ورد حتى في يعني في النصوص قضية الهجر، ومتى يجوز الإنسان أن يهجر الآخر، ويعني باب الهجر أو قطع العلاقات باب طويل جدا، سواء كان إنه الآخرون قطعوا العلاقات معك كيف تتصرف، أو إذا أنت رأيت من المصلحة أن تقطع العلاقة، ما هي المعايير التي تجعلك تقرر أنك تقطع ولا ما تقطع. أنا أظن إنه هنا يجب أن نتذكر شيئا، إنه الأصل بقاء العلاقات، وأنه الإنسان يجب ألا يقطع الجسور في كل حال من الأحوال. إذا صارت لك مشكلة مع شخص فأنت قد تنسحب بهدوء بدون أن يصل الأمر إلى الهجر الواضح المعلن. أنا أعتقد أن هذه استراتيجية مهمة جدا. في بعض الحالات قد يكون فعلا المصلحة إظهار القطع، إذا كان مثلا في حالات الطرف الآخر مؤذي جدا أو متعلق جدا، وأن ترى من المصلحة قطع العلاقة لتحقيق مصالح أكبر، فأظن أن هذا قد يكون يعني قد يكون مقبولا ومفيدا هنا. يعني هذا يمكن أبرز ما يمكن أن يقال في باب العزلة والخلطة وشبكة العلاقات الاجتماعية ومستوى الاندماج الاجتماعي.
جميل، هذا أول مكونات موضوع العلاقات. ثاني المكون المتعلق بإعطاء الحقوق والعدل، هذا وش علاقته مع الصحة النفسية؟
أي هو مرة أخرى قضية أنه إذا رجعنا إلى القواعد الأساسية في علم النفس الإسلامي، أنه الحقوق في العلاقات والواجبات في العلاقات هي أحد المكونات الأساسية لبناء العلاقات، لأن العلاقات في المنظور الإسلامي ليست علاقات مصلحية فقط، ليست علاقات قائمة على تحقيق المصالح الفردية فقط. يعني هناك مصالح اجتماعية وهناك مصالح دينية وهناك مصالح فردية لا شك، فلابد من تحقيق جميع هذه المصالح. ولذلك أثناء التعامل مع الآخرين يجب أن تعرف ما هي حقوقك أنت، وما هي الواجبات التي عليك أيضا، وما هي حقوق الآخرين عليك، حتى تستطيع أن تقيم هذه العلاقات على أسس صحيحة، بحيث تعطي الآخرين حقهم وتأخذ الحق الذي لك. و يعني نكرر مرة أخرى أنه ما ذكرناه سابقا وكررناه كثيرا، قضية ابدأ بنفسك. لماذا؟ هو مبني على مفهوم المسؤولية الاجتماعية. مفهوم المسؤولية الاجتماعية أنه إذا كل شخص، كل فرد التزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه الآخرين، فإن المجموع في الجملة سيكون أقرب إلى الحق والصواب. أما إذا تركز الخطاب في مطالبة المخطئين في تصحيح أخطائهم، فإن النتيجة العامة لن تكون جيدة، لأنه أصلا المخطئين عندهم مشاكلهم الخاصة فيهم،
فتزيد اللوم عليه،
فقد لا تحقق الهدف المطلوب. فأنت تركز تقول يا جماعة إذا كل واحد قام بحقه، فإنه في الجملة المخطئون عددهم سيكون أقل، وفي الجملة الخطاب الشائع سيكون خطاب أنه يجب أن تقوم بحقوقك، يجب أن تنتبه لما لك وما عليك فيما يتعلق بالآخرين. ولذلك القاعدة الكبرى اعدل ولا تظلم أحدا، اعدل ولا تظلم أحدا. ويعني في نصوص كثيرة واضحة مرة في التشديد في الظلم، في ظلم الآخرين، الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنت تتعجب يعني حما تقرأ النصوص تؤكد على 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 شناعة الظلم، ومع أن الرسالة هي رسالة دينية، الإسلام هو رسالة دينية، لكن الإسلام هو الدين الخاتم، ولذلك غطى جميع المواضيع وجميع الجوانب الحياة. ولذلك ومن المواضيع التي غطاها موضوع ما يتعلق بالعلاقات، فكان يعطي نصوص كثيرة فيها قواعد كثيرة فيما يتعلق بالعلاقات، من ضمنها منع الظلم بين الناس، إنه لا تظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. بل إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على ذلك كثيرا، إنه يعني كان يحكي للصحابة يقول يأتي يوم القيامة أناس معهم صلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فكان يصور لهم ماذا سيكون في الآخرة، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فعمله الصالح يضيع. فالشريعة تؤكد على أهمية أن تبدأ بنفسك، وأن لا تظلم أحدا ولا تغلط على أحد، فهذه أحد القواعد النفسية الأساسية. يعني أيضا القواعد النفسية الأساسية الإنصاف، قاعدة الإنصاف. الإنصاف باب كبير جدا، يعني سواء وهو أنواع كثيرة، سواء الإنصاف في تقدير جهود الآخرين وبذل الآخرين لهم عطائهم لك، إنه أنت دائما تكون الإنسان الشكور، الإنسان الشكور، هذا المصطلح قرآني ومصطلح نبوي أيضا. فالإنسان الشكور هو الذي يشكر، ينصف الآخرين. وقارن بين شخص مثلا حتى لو كان أباك أو أمك، يعني مهما تعطيه ما يرضى، ما تخرج منه كلمات الشكر، جزاكم الله خير، كثر الله خيركم، الله يخليكم، الله يسعدكم، ما مشكور، وإلى آخره. فمثل يعني مثل هذه العبارات اللطيفة البسيطة قد تكون صعبة على بعض الناس، وأظن أنا وأنت والمستمعون سيعرفون أشخاص يعني كلمة الشكر عنده صعبة، عليه أن يعالج نفسه. يجب 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 أن تعود نفسك شكر الآخرين على أبسط الأشياء، أبسط الأشياء. وحتى هذه جاء فيها حديث إنه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه يعني، فما معنى الحديث؟ على الأقل يعني ادعوا له أو قولوا، أو قولوا جزاك الله خيرا أو 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 نحو هذا. إذا يعني الإنصاف، تقدير جهود الآخرين، أيضا إذا وقع عدم الإنصاف من الآخرين عليك كيف تتصرف؟ برضو مرة أخرى لو تلاحظ طريقة الشريعة، ابدأ بنفسك. كيف ابدأ نفسي؟ تثبت أولا، إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. دائما ابدأ بنفسك ولا تستعجل في الحكم على الآخرين، ويعني التبين والتثبت عدم الاستعجال. وتأتي مفاهيم كثيرة سنمر عليها إن شاء الله بعد قليل حينما يتكلم مع الأذى. أيضا من 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 باب الإنصاف كبير، يعني مثلا الإنصاف مع المخالفين حتى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. سبحان الله، يعني إيش العلاقة بين التقوى وبين العلاقة مع الآخرين والإنصاف؟ هنا الاستحضار، هذا الاستحضار، الاستحضار المستمر. وعندي مادة في اليوتيوب عن يعني دراسة دروس نفسية من سورة الطلاق. عجيب السورة هذه، هي في العلاقة بين الزوجين لكنها مليئة بالربط دائما بالملكوت الأعلى. دائما أقم علاقاتك على التقوى، تقوى الله، مخافة الله، إلى 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 آخره. أيضا من القواعد الأساسية هنا قاعدة المسؤولية، كلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول. طبعا لغة مصطلح المسؤولية هو مصطلح مولد لغة، يعني ليس له أصل في اللغة، لأن المسؤول في اللغة هو الشخص الذي يسأل يعني، لكن تحولت يعني في العصر الحديث إلى المسؤول بمعنى الذي الذي لديه يعني صفة قانونية أو صفة. لكن لا يهم يعني، يعني الأمر في 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 ساعة يعني المعاصرون توسعوا كثيرا في المصادر، وتوسعوا كثيرا في المسؤولية والأنانية والآخرة، وهذه أصلا العرب لم يكونوا يتكلمون بها، لكن لا بأس يعني لا يضر. وعموما يعني موضوع المسؤولية من الموضوعات التي يعني مهمة جدا. يعني مثلا في باب العلاقات الأسرية في الزواج، جزء كبير من المشكلات تحصل بين الزوجين هو أن أحد الطرفين لا يقوم بالمسؤولية أصلا، لا يقوم بواجباته. المسؤولية يعني أن يقوم الإنسان بواجباته. وهذا مثلا تلاحظه مثلا تجد الأب مهمل مثلا أو الأم مهملة، قد يكون الإهمال يعني من 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 أحد الطرفين. من المصطلحات اللطيفة هنا مصطلح الانظلام. الانظلام، الانظلام هذا أتكلم عنه الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني يعني 500 وكسر كذا في من الهجرة. ما أدري هل هو ابتكر المصطلح أو هو مسبوق به، لكن مصطلح الانظلام هو قبول الإنسان بوقوع الظلم عليه. والغريب أنه قال أن الانظلام أحيانا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. هذا على 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 الطريقة الإسلامية في النظر للأمور، دائما إنه ما تستعجل وقسم الأمور تقسيم جيد وصنفها إلى محمودة ومذمومة. فيقول الانظلام المحمود هو أن الإنسان يتغاضى عن بعض حقه، وهو المصطلح المشهور في ثقافتنا بالتغافل، تسعة أعشار العافية في التغافل. وهناك مصطلحات شبيهة بهذا، الانخداع مثلا، انه انت تعرف ان هذا يخدعك بس انت تقبل بذلك. يعني مثلا في البيع والشراء، تعرف ان هذه المرأة الضعيفة خدعتك يعني، وان باعت هذا الشيء بمبلغ كبير، لكنك تقبل منها، تقبل منها هذا. يعني رأيت كيف 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 اصلا منظور الإسلامي للعلاقات يعني له بعد وزوايا مختلفة، له افاق مختلفة. ويذكرون عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يقول من خدعك فانخدعت له فقد خدعته. هو يظن أن أنه يعني لعب عليك وأنه خدعك وأنه كسبك، أنت عارف يعني أنت عندنا خدعت له بطوعك وإرادتك، ليس ضعفا وإنما قوة، وإنما قوة ويعني وترفعا، قوة وترفعا. أما الانظلام المذموم أيوة هو الذي في غير حق في غير مصلحة ويكون من ضعف، ينظلم من ضعف وليس من قوة وليس من ترفعا إنما من ذلة ومن خنوع، وهذا مذموم في 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 الشريعة مذموم، وفي العرب عند العرب مذموم جدا أن الإنسان يصل هذه الدرجة من انظلامية، وكانوا يذمون القبائل الانظلامية، القبائل التي ترضى بأن تكون خاضعة وذليلة وإلى آخره. من المصطلحات المهمة هنا وأصبح متداولا كثيرا في هذا الزمن مصطلح الاستحقاق. مصطلح الاستحقاق يدور حول توهم وجود حقوق خاصة أحيانا قد تكون زائدة وغير مشروعة وغير مطلوبة أصلا، ويدخل في هذا باب كبير جدا، باب المطالبات غير المنطقية، أن يطالب الشخص بحقوق هي ليست له، أو يطالب بدرجة معينة من هذه الحقوق هي ليست له. وجزء كبير من المشاكل بين الزوجين وبين الأصدقاء والأقارب هي من هذا المشاحة في الحقوق، المشاحة في الحقوق، وأحضرت الأنفس الشح. شوف التعبير القرآني أحضرت الأنفس الشح، يعني كأن الشح جاء ودخل في الأنفس دخول، يعني حضر فيها دخل، يعني كأنه اندمج وانمزج بالأنفس. فأحضرت الأنفس الشح يعني أنه خلاص كل واحد حقي والاستحقاقية هذه، ويعني لها صور كثيرة. يتوهم الإنسان يستحق عناية خاصة، أنه يستحق احتراما مميزا، يستحق تعاملا مختلفا عن الآخرين، وهذه التوقعات غير المنطقية هي أحد الأسباب الكبيرة للمشكلات في العلاقات، سواء بين الزوجين أو حتى بين الأبناء والآباء والوالدين عموما، أو بين الأصدقاء. المطالبة بمستوى عالي من الاهتمام والرعاية. وأنا أظن أنه الخطاب الذي يركز على هذا، الخطاب النفسي الذي يركز على هذا، يولد عند الأبناء هذا النفس للأسف الشديد، يولد عندهم أنه طالب بحقوقك وطالب بالرعاية الانفعالية، ولا تتنازل حقوقك الانفعالية وحقوقك العاطفية، فيصبح الأبناء والجيل والشباب متلهف على حقوقه النفسية، حقوقه الانفعالية النفسية، فتصبح العتبة عنده منخفضة جدا، يعني لأنه أصبح يطالب كثيرا كثيرا كثيرا، فتصل العلاقات بين الناس إلى مرحلة من الوسوسة. لا، العلاقات يجب أن تقوم على الملاينة يعني، وعدم هذه المشاحة في الرعاية الانفعالية التي تركز عليها بعض النظريات النفسية، وهو ناشئ من فهم خاطئ لهذه النظريات لطبيعة العلاقات ودورها ووظيفتها وأهميتها ومرجعيتها، يعني إلى آخره. من القضايا المهمة هنا في هذا الباب موضوع المظلومية. المظلومية، أنا مظلوم والناس ظلموني وأبوي ظلمني وأمي ظلمتني والمدرسين ظلموني والناس دمروا حياتي والناس أذوني، وأنا حياتي أصلا تدمرت بسبب الآخرين أو بسبب فلان من الناس، أو صورة أخرى لها، الناس لا يحبونني، الناس لا يحترمونني، الناس لا يقدرونني، أو أنا ما وجدت حنان في حياتي. ما هي الطريقة السليمة للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ هل هو فتح الباب تكلم لي عن مظلوميتك، حدثني عن مظلوميتك، افتح لي صدرك وقل لي، نبش في الماضي وكلمني عن الإساءات التي حصلت لك والأذى الذي حصل لك، تنبيش في الماضي وماذا فعلوا بك، هل هذا مفيد؟ هل هذا فعلا مفيد؟ هل هناك دراسات تقول إن هذا التنبيش في الماضي بهذه الطريقة فعلا مفيد لهذا الشخص، أو أنه بالعكس هذا يهدمه أكثر ويؤذيه أكثر؟ وأن التصرف السليم هو أن نقول له: يا أخي، الماضي حصل أو الأذى حصل وهو من طرف آخر، لست مسؤولا عنه أنت، أنت مسؤول الآن عن ماذا؟ أنت مسؤول عن نفسك الآن، أنت الآن أصلح نفسك الموجودة حاليا، أترك الأذى والماضي. والذين يتعلقون بالماضي تجدهم من أكثر زبائن الدورات العجائبية، هذه دورات أخرج الطفل الذي في داخلك، نظف جروح الطفولة، دعنا نسترجع فيلم الطفولة القديم ونعيد بناءك من جديد. هؤلاء الناس هم الذين يذهبون إلى هذه المدارس، وهؤلاء المدارس وهذه المدارس حينما تجد هؤلاء الناس تقول آه شفتوا الناس يستفيدون. لا يا أخي، يعني أنت سقطت على عينة خاطئة. يعني ها؟ يعني الساقطة ذهبت طاحت على اللاقطة. يعني هي هو 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 اختيار ليس عشوائيا، هو ليس انتقاء عشوائيا، هو هم ذهبوا لهذه المدارس أو لهؤلاء الأشخاص لأن هؤلاء الأشخاص يعطونهم ما يريدونه من العودة إلى الماضي ونبش الجراح. هل هذا مفيد أصلا على 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 المدى البعيد؟ أنا الذي لاحظته في العيادة أحتاج إلى دراسات الحقيقة. يعني هذه المظلومية والاستحقاقية لا تساعد على بناء نفسي جيد، ولا تساعد على يعني حتى على التعافي والخروج من الأزمة. وأنا عادي في العيادة أقول لهم والله إذا أنت من النوع اللي يبحث عن الماضي وتنبيش الماضي أنا ما أصلح لك، هناك مدارس أخرى متذهب إليهم، لكن نحن نركز على هذا البناء النفسي الذي عندك، كيف نقويه، كيف نجعله يتمكن من 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 من, من تجاوز الماضي. يعني الكلام في باب العدل هذا وباب الحقوق كبير جدا يعني، لكن يمكن هذه أبرز يعني القضايا حتى ما يطول علينا الوقت. وبعد الساعة كم الحين؟
ذكرت دكتور الرعاية الانفعالية، وهذا ممكن يقودنا إلى سؤال عن الانفعالات في العلاقات، هذه كيف ممكن نديرها؟
يعني الانفعالات في العلاقات هي الانفعالات تحصل بين شخصين، وهناك أنواع كثيرة من الانفعالات. يعني يمكن مثلا الأفلام والخطاب الغربي المادي في العقود الأخيرة يركز على نوع واحد من هذه الانفعالات، وهو انفعال الحب، والحب أسمى الأشياء. وذلك مثلا أكثر الصور انتشارا في العالم هي صور القلوب المشقوقة والمحروقة والمقصوصة والممزوقة والمخروقة وتعظيم يعني تعظيم انفعال الحب مقابل الانفعالات الأخرى، أنا لا أرى أنه يعني علم نفس جيد. لا، هو المهم أن نعرف الانفعالات الموجودة ونعطيها جميعها كل واحدة منها يعني منها حقها. في الإسلام أهم الانفعالات المهمة هو سلامة الصدر، أن يكون خاطرك طيب على الناس، ألا تكون مشحونا بالانفعالات السيئة على الآخرين، ألا تكون قدرا مغليا ومرجلا يفور على الآخرين وغاضب من هذا وحانق من هذا وزعلان من هذا وحاقد على هذا وشايل على هذا. القلوب الصافية النقية. وردت بعض الآثار والأحاديث يعني كثيرة في هذا الباب، يعني يسمونه القلب السليم. القلب السليم طبعا أنواع، أهم أعلى مستويات القلب السليم، أعلى مستويات القلب السليم هو القلب السليم من الشرك، القلب السليم بقوة علاقة مع الله، القلب السليم المبتلى بالإيمان. ثم تأتي على درجات أخرى منها ضمنها القلب السليم في باب العلاقات، في باب العلاقات. سلامة الصدر ليست هي البلاهة أو الغفلة، لا، وهو مرة أخرى الوزنية النفسية. يعني أنا لا أحقد ولا أبغض الآخرين ولا أكرههم إلا في الحق المشروع، لكن لا أصل لدرجة البلاهة والغفلة. ما أنه في شيء من الارتباط، من يقولون هم غفلة الصالحين. ماذا يقصد بغفلة الصالحين؟ أنه هؤلاء أصحاب القلوب النقية، يعني من قوة تجردهم في سلامة الصدر، قد يصلون أحيانا نوع من يعني البلاهة والسذاجة، لكن ترى لو سألتهم قال له عادي يعني الأمر ما ليس فيه سذاجة، لكن نحن لأننا ننظر من منظور مختلف قد ننظر إلى 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 إلى, إلى قد ننظر إلى ما إلى إلى يعني ما يفعلونه بأنه يعني سذاجة. فإذا أن تسعى إلى سلامة الصدر، ولو تلاحظ مفهوم تزكية النفس في الإسلام أصلا لما يتكلم عن تزكية النفس محاور كثيرة، بعضها متعلق بالإيمانيات، بعضها متعلق بالعبادات. لما يأتون عند باب الأخلاق أو علاقات مع الناس تزكية النفس دائما يبدأون بسلامة الصدر وطهر قلبك. أيضا من أهم الانفعالات انفعال العفو والصفح، وهو قريب من 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 سلامة الصدر. أيضا من القضايا المهمة أظن تكلم عنه قبل قليل، قضية أنه يعني المبالغة في المطالبة بالتدفق العاطفي. هو شوف 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 هو يعني علم نفس الانفعالات هذا الذي يقوم على الانفعالات أخذا وعطاءا وتركيزا واهتماما له سلبيات كثيرة، من ضمنها أنه الناس يصبحون يطالب بالانفعالات لأنه علم النفس ركز على الانفعالات، فأصبح يطالب بالانفعالات، يطالب بالرعاية الانفعالية، يطالب بالتدفق العاطفي. بس في مشكلة هنا، إنه حينما يركز الناس على المطالبة بالرعاية الانفعالية لا يحصلون عليها كما يريدون. هذه طبيعة العلاقات، طبيعة الناس. بالعكس إنه يعني يصبح إرهاق، تصبح العلاقة مرهقة، إنه أنت انتبه وكن حذر. بينما حينما تكون العلاقة قائمة على يعني الموازنات والتغاضي، ويعني وأعطيك الذي أستطيع وتعطيني الذي تستطيع وأقبل منك. شف شف ذكرت الآن آية في القرآن أظن تكررت مرتين، خذ العفو. العفو هنا ليس هو الصفح والمسامحة، لا، العفو هنا إن العفو هنا بمعنى العفو بمعنى يعني ما تيسر من الناس. خذ العفو يعني اللي يجيك منهم بركة، لا تدقق على الناس، لا تشدد عليهم. وهذه بالمناسبة أنا استعملها في الأول في الأبناء والبنات الذي أبوي سوى وأمي سود طيب ما في مشكلة، هم ربما فعلا في بعض الآباء سيئين صحيح، لكن أنت أيضا يجب أن تحسن من آلياتك في استقبال هذا الأذى أصلا، لأنه إذا كان الخطاب يؤزك أزر على أو طالب بحقوقك الانفعالية وطالب بحقوقك العاطفية تصبح أنت مهووس بهذه الحقوق. دائما الغلو والتطرف في كل شيء يؤدي إلى 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 نتائج عكسية مزعجة في 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 باب في باب العلاقات. من الانفعالات المهمة التي يركز عليها المنظور الإسلامي قضية الكراهية، هذه البغض والكراهية، وأن الأصل في البغض والكراهية إذا استثنينا البغض والكراهية لأسباب دينية مشروعة فإنه يجب ألا يكون بين المسلمين هذا البغض والكراهية، بل إنه الشريعة كانت تركز على إنه يعني حتى لو حصل بينك وبين أخيك شيء، حتى لو أنت خلاص يعني تقطع العلاقة، المهم لا يبقى عندك هذا البغض والكراهية. والعلماء يسمونها أمراض القلوب، أمراض النفوس. يعني أصلا مفهوم المرض النفسي في المنظور الإسلامي مختلف، يعني مختلف جذريا عن مفهوم المرض النفسي في، تكلمنا عن هذا كثيرا أظن في حلقات كثيرة، يعني مفهوم المرض النفسي أوسع بكثير، وليس ضيقا فقط في هذه الجزئية من الأمراض النفسية الأقرب إلى الجسد، الاكتئاب والقلق والوسواس. فهم مثلا يعتبرون إن, 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 إن هذا امتلاء القلب بالبغضاء والشحن من أمراض القلوب، من أمراض النفوس. أيضا من الانفعالات المهمة المواساة الانفعالية، تطيب الخواطر، يعني هناك نصوص كثيرة على الجود بالمواساة، أن تحسن إلى الإحسان بالمواساة، إحسان إلى الناس بالمواساة والكلام الطيب والتطيب خواطر الآخرين، فتكون أنت الشخص اللطيف الذي يطيب خواطر الآخرين ويواسيهم، وتكون عندك هذه النباهة في معرفة حاجات الناس إلى هذا التطييب الخواطر وعدم كسر الخواطر، لكن تسعى إلى ذلك بدون مبالغات طبعا، مرة أخرى يعني بدون مبالغات، وأنت أيضا لا تعلق نفسك بهذا القدر من تطييب الخواطر ويعني أيضا من الانفعالات تحصل بين الناس انفعال الغيرة، والغيرة يعني هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة، فهذا النوع من الانفعالات اللي هو انفعال الغيرة أيضا يجب أن يكون في 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 موضعه السليم. نحن عندنا أحد أنواع الأمراض النفسية الغيرة المرضية، إنه أحد الزوجين يغار على 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 الطرف الآخر غيرة كبيرة جدا، بحيث تكون العلاقة يعني صعبة جدا، تكون قام العلاقة صعبة جدا. الآن نأتي نختم بموضوع الكلام عن الحب فيما يتعلق بالحب والمحبة. أنا أظن إنه الثقافات تختلف في مفهوم الحب أصلا، يعني أصلا مش تعريف الحب أصلا هو يعني ما تعريف الحب؟ الحب هو الميل، هو ميل عاطفي إلى طرف آخر، وإن كان هذا التعريف ليس دقيقا لكن هذا أفضل ما يمكن أن نعرف به الحب، يعني كيف نعرف الحب. لكن في المنظور الإسلامي إنه الحب أنواع، فيتكلم عن الحب لأسباب دينية، فظهر مفهوم الحب في الله، إنه أنا أحب هذا الشخص لأنه صالح متدين فيه خير فيه دعوة يقوم بأعمال البر يقوم بأعمال الطاعة يساعد الناس، فأنا أحبه لأجل هذا الأمر. مفهوم ثاني آخر الحب لأسباب رحم، أنا أحب والدي أحب والدتي أحب أقاربي أحب زين. بعدين يأتي المرحلة الثالثة وهو الحب لأجل المؤانسة، حب الأصدقاء مثلا، فأنا أحب أصدقائي لأجل المؤانسة. ثم يأتي نوع آخر وهو الحب لأجل القضايا الجسدية، وهو الحب الذي يكون بين الزوجين، الحب الذي فيه خصوصية خاصة لا تكون إلا بين الزوجين، وهو قضية العلاقة الجسدية بين الطرفين. لو تلاحظ الخطاب الغربي الآن يركز على أي نوع من هذه الأنواع؟
الأخير.
هم هل تعرف ماذا يسمون الجنس؟ الجماع بالإنجليزي يسمونه لف، يسمون الجماع لف، أحد أسماء الجماع عندهم المعاشرة الجنسية يسمونها لف، لأن مفهوم الحب عندهم أو على الأقل في هذا النوع من الخطابات هو متركز على هذا الجزء. ولذلك مثلا الأفلام كلها تدور حول الحب الرومانسي، الحب الرومانسي هو في النهاية هو حب جسدي، هو حب قائم على علاقة بين شخصين لأجل تحقيق لذة جسدية. ليس خطأ، مقبول، لكن يجب أن تنتبه أنه ليس هذا أسمى درجات الحب، وليس هو النوع الوحيد من الحب. وتضخيم خطاب الحب الجسدي هذا له أثار سلبية كثيرة، نلاحظه في العيادة وفي غير العيادة في الاستشارات، إنه تصبح العلاقة بين الزوجين قائمة على ركن أساسي لازم يكون فيه حب من هذا النوع. فتأتي المرأة والرجل يقول والله ما حب ما والله زوجتي ما فيها رومانسية، أو الزوج ما فيه رومانسية. هو أصلا كيف وصل إلى هذا المستوى؟ كيف وصل إلى فهم أنه في شيء اسمه رومانسية ويجب أن تكون بين الزوجين؟ كيف وصل إلى هذا المفهوم أصلا؟ من الضخ الإعلامي. وأصبح الآن في السنوات الأخيرة أصبح الشباب يقول لك يا أخي كيف أتزوج واحدة، أو كيف أتزوج واحدا وأنا ما أعرف هل سأحبه أو لا. يعني سبحان الله الزواج هو مخترع، يعني الزواج جديد، اختراع جديد هو الآن، فقط بدأنا نطرح الأسئلة الصعبة. الزواج معروف من عهد آدم عليه السلام. يمكن هذا أبرز ما أردنا الكلام عنه فيما يتعلق بالجانب الانفعالات.
جميل. من الثنائيات الدكتور اللي ذكرتها ثنائية القسوة والصرامة من جهة، والرفق واللين من جهة، كيف ننظر إليهم ونتعامل معهم؟
إيه نعم، هذا 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 أحد القواعد وأحد المكونات الأساسية في العلاقات، في باب العلاقات في المنظور الإسلامي، قضية إنه كيف توازن أنت بين الرحمة والرفق وإلى آخره وما يعني يلحق بها في مقابل القسوة والغلظة والشدة والعنف، ويعني وكيف نصل إلى هذه الوزنية في العلاقة بين الناس. القاعدة الأساسية عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالأصل في الإنسان يكون رفيقا، وفي نصوص كثيرة في هذا. وبعدين يجون يقولون والله علاقة الدين بعلم النفس، يا أخي ما يجي باب، ما يأتي باب من أبواب علم النفس إلا هو مليء بالنصوص أو الإشارات أو الأقوال أو الآثار أو فالرفق هو الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بتشبيه لطيف، قال المؤمن مثل الجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا أنيخ استناخ. جمل أنف، أنف يعني أنفه في السماء مرتفع كبير. ترى الجمل ترى يخوف، يعني هو من أكبر الحيوانات، ومع ذلك سبحان الله يقوده الطفل الصغير، يقوده الطفل الصغير يعني. وإلا لو كان الجبل مفترسا كان رحنا فيها. ها، فالمؤمن مثل الجمل الأنف، يعني إنه يعني هذا لا يضر الجمل، لا يضر الجمل أن يكون رفيقا لينا. بعض الناس أعوذ بالله شرس، يعني مع التسامح، ويعني وأحيانا يعني أحيانا المؤسف أن تكون هذه الشراسة مع أقرب الناس إليه، مع أبنائه، مع زوجته، مع زوجها، مع أبنائها، مع أقاربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوفود تأتي إليه، فكان لاحظ في بعض الوفود بعض الغلظة والقسوة مع الأبناء، فكان نبههم إلى هذا. يعني حتى الأعرابي قال له، يعني الأعرابي كان يقول له، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول يعني أتصنعون هذا بأبنائكم؟ يعني وش هالرفق هذا واللطف في التعامل مع الأبناء؟ هو الأعرابي هذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لطيفين في التعامل مع أبنائهم والرفق، فمستغرب الأعرابي ذا اللي جاي من البادية، فقال أتصنعون هذا بأبنائكم؟ يعني مستغرب، هو مستغرب إنه هذه الحضارة الجديدة بدأت تطرح مفاهيم جديدة على العرب. يعني فالرفق واللين والتيسير والسماحة، يعني كل هذه المصطلحات، كل هذه المصطلحات جوهرية وأساسية في 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 باب العلاقات في الإسلام. أيضا وهو مفترض أنه يكون أيضا في باب الانفعالات، إنه تعزيز انفعالات الرحمة والعطف والشفقة. الرحمة والرحماء يرحمهم الرحمن، ويرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتراحم، التراحم بين، يعني مصطلح التراحم أصلا يعني اشتقوا مصطلح التراحم. ويقال إن الرحمة أصلا جاءت من الرحم، من يعني من الرحم، أو على الأقل هذا أحد الأقوال فيها. ومن الانفعالات أيضا انفعال المودة، ما تكلم عنه قبل قليل حنا ولا لا، إنه لما جاءت العلاقة بين الزوجين ما قال محبة، قال مودة. يعني أنا أظن إن المودة مختلفة عن عن المحبة. التواد والمودة والتوادد والتودد هو التواصل بين الطرفين الذي يجلب الود ويجلب المحبة. فكأنه كان التركيز هو على الأفعال التي يمكن الإنسان أن يقوم بها، التزاور والتهادي واللطف التعامل. الحب هو نتيجة لهذا الأمر، فأنت مطالب بأن تقوم بما يجب عليك أن تفعله وتكون قادرا على فعله حتى لو كنت تكره الطرف الآخر. اللطف والتعامل والتهادي والألفاظ الطيبة، ويعني وبعدين يعني التودد والتلطف قد يكون بينك وبين شخص حتى لو لم تكن بينك وبينه يعني محبة. يعني ترى المعنى هنا دقيق ولطيف، لأن يعني الحب هو ميل الطبع نحو الطرف الآخر، يعني أنه أنت تميل الطرف الآخر لأسباب انجذاب الطبع. وفي الحب قد تكون تحبه ولا تظهر له هذا الحب. المودة هي الإظهار، هي أن تظهر ليس أن تظهر الحب، لأن تظهر اللطف التعامل والتودد له، رجاء أن يحصل الحب. ولذلك قال مودة ورحمة. فالمطلوب في العلاقة الزوجية الأساس هو المودة والرحمة. هذا طبعا على افتراض أن المودة غير المحبة، وإن كان بعض العلماء يرى أن المودة هي درجة من درجات المحبة، وهذا وارد وصحيح طبعا وممكن طبعا. أيضا في هذا الباب تأتي انفعالات أخرى مثل الشفقة والحنان، وهي داخلة في, في, في باب الرحمة. من القضايا الأساسية هنا قضية القواعد، أحد القواعد أنك تتجنب القسوة والغلظة والفظاظة مع الآخرين والتشديد عليهم لأي سبب من الأسباب، إما مثلا معايير عالية عندك، أو أنت بطبيعتك تنكد على الآخرين، أو أنت عصبي وحار، أو عندك شكوك وظنون سيئة إلى آخره. فإذا أنت من النوع الذي يشدد على الآخرين ويقسو عليهم، تنتبه لهذا. تأتي المشكلة حينما يكون الشخص يشدد على الآخرين لكن هو لا ينتبه، لا يعرف ذلك، لأسباب كثيرة طبعا، من أهمها ضعف صدقه مع نفسه وبصيرته بنفسه. فهنا تأتي أهمية أن يكون الأطراف المتضررين من ذلك بالحكمة يوصلون له هذا المعنى بطريقة يعني بطريقة مناسبة. ولذلك في باب العلاقات يعني هناك ألفاظ عربية كثيرة، مثلا الرجل الجاف القاسي الغليظ. هم ليش سموه غليظ؟ يعني كأن طبقة الجلد أو طبقة الانفعالات السطحية عنده غليظ وسميكة جدا، فهو ما يشعر بأحاسيس الآخرين، ما يحس بمعاناة الآخرين. والقسوة، الشخص القاسي الشديد على الآخرين، كل هذه ليست من الصفات الحسنة، ويجب على الإنسان أن ينتبه لها. أيضا فيما يدخل في هذا الباب كثرة النقد وعدم المسامحة، والإنسان الزعول والإنسان الناقد
اللي تشره كثير
ويتسخط كثير وتذمر كثيرا، متعب هذا التعامل معه، متعب الحقيقة يعني. ويعني من القضايا المهمة أيضا هنا في باب القسوة مرة أخرى، أنا ودي أتكلم عن الحقوقية في هذا الباب، يعني باب التوكيدية والحقوقية، نتكلم عنه كثيرا يعني، لكن هنا أيضا يعني له مناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. قارن هذا بالخطاب التوكيدي، توكيد الذات على النقيض تماما. يعني المؤمنون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، المؤمنون هينون لينون. فالخطاب الإسلامي أصلا طريقته أصلا في التعامل مع باب الأخلاق أنه يركز دائما على أنه ما الذي يجب أن تفعله أنت، وتركز على الواجبات تقوم بها، وإذا قام الجميع بواجباته فخلاص المجتمع بهذه الطريقة سيكون يعني أقرب إلى الحياة السوية. يمكن هذا سريعا يعني أبرز ما يتعلق بباب، إحنا كنا في باب الرفق والرحمة وما ضادها من القسوة والغلظة. نعم،
من يمكن أكبر أبواب تحقيق المودة هو حسن اختيار الألفاظ. هذه كيف ممكن الإنسان يتحقق بها؟
أخ والله شيء عجيب، يعني الإسلام ما خلى شيء، يعني ما ترك شيء. في باب العلاقات يعني كتبت كتب كثيرة في باب أدب الحديث، أدب اللسان، أحيانا يكتبوا أدب اللسان، أدب الحديث، التي الآن أصبحت تسمى مهارات التواصل، يسمونها الناس مهارات التواصل. لكن حين تقرأ مثلا في كتب مهارات التواصل المعاصرة وتقارنها مثلا بما كتب المتقدمون في أدب الحديث وأدب اللسان، تجد يعني منظورين مختلفين في النظر أصلا إلى العلاقات وأسبابها ونهاياتها وأهدافها. مثلا خذ كتاب الأدب المفرد مثلا للبخاري، وشوف الأبواب تتكلم فيها عن أداب اللسان، ما هي الأشياء المهمة في مهارات التواصل في المنظور الإسلامي في الحديث والخطاب. أولا الكلم الطيب، والكلم الطيب يرفعه. الكلم الطيب يعني الذي يستطاب، الذي يعني يسمعه السامع فيستطيبه ويطيب خاطره ويجده طيبا على على على, على نفسه. ومن المصطلحات المعاصرة مصطلح اللباقة، وأظنه ليس مستعملا في اللغة القديمة لكنه يعني مقبول لغة، لأن اللبق في اللغة هو الشيء الحلو يعني، فهم أخذوا هذا من هذا، وهي من الألفاظ المولدة المعاصرة. ويضادها البذاءة، الشخص البذي الفاحش، يسمونه الفحش في المنطق، والسب والشتم. وبعض الناس لسانه سباب وشتام ولعان، وأحيانا يحصل هذا بين الأصدقاء مثلا، اللعن والشب والسب والشتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، وأحد الصحابة يمكنه صحابي جديد أو شيء، كان على الناقة والناقة كانت عسر عليه، فلعن الناقة، الله يلعنت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، أطلق سراحها اتركها في البرية، عقابا له يعني، وتأديبا لبقية الصحابة، حتى يؤكد على أنه حتى الخطاب تنتبه له.
هذا مع البهائم فكيف؟
هذا مع البهائم فكيف مع الإنسان؟ أيضا من الأشياء اللطيفة جدا في الإسلام في باب يعني في هذا الباب، باب اللسان والخطاب، البشاشة، طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفشاء السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة من مكة قال أفشوا السلام بينكم. يعني أنا ودي تتصور تتخيل الموقف، يعني هذا رسول مهاجر من مدينة إلى مدينة، والآن سيضع القواعد الأساسية المهمة في الدولة وفي النظام الاجتماعي، يقول للناس أفشوا السلام بينكم. فهذا تأكيد على عمق عمق العلاقة بين المفهوم الديني ومفهوم العلاقات ما يعني مع الناس. ولذلك مثلا يتكلمون عن العبوس، الوجوه العابسة المنقبضة، إما طبعا أو عادة أو كراهية أو ضيق صدر، يعني هناك أسباب كثيرة للعبوس طبعا. ومن أدب الحديث وأتكلم عنه قبل قليل الشكر والثناء، إظهار الشكر والثناء. ومن أدب الحديث الصدق، وما يضادها من الكذب والخداع والبهتان. ومن الحديث من أدب الحديث التوقير، التوقير يعني ورد في هذا النصوص أن الإنسان يوقر، يعني أنزل الناس منازلهم، توقير الكبار، توقير أهل المقام، إعطاء الناس منازلهم، والمصطلح الآن مثلا الاحترام والتقدير. بينما مثلا في بعض الخطابات النفسية المعاصرة إنه التقدير هو تقدير الذات مركزية أنا، تقدير الذات واحترام الذات. بينما في الخطاب الإسلامي لا، هو حينما نتكلم حين عن التقدير نتكلم عن تقدير الآخرين واحترام الآخرين، حين نتكلم عن النفس نتكلم عن تزكية النفس وإصلاح النفس وتهذيب النفس ورياضة النفس. لما تنعكس الآية يصبح الخطاب النفسي هو الذي يركز على أنه نفس أنا 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 نفسك، والبحث عن السعادة في الأنا، هذا في الداخلي في الأنا. هذه استراتيجية ضخمة في خطاب نفسي موجود، يؤدي في النهاية إلى هذه الأنا أنها تصبح غير عارفة بذاتها، وغير قادرة على أصلا على إيجاد الحقائق والمخارج والحلول في الداخل.
وهذه ممكن نخصص لها حلقة في التعرف على الذات والجوانب.
يبي لنا نخصص حلقة عن كيف تفهم نفسك، كيف تتعامل مع ذاتك بطريقة صحيحة. أيضا من أدب الحديث عدم الاستهزاء والسخرية، يسمونه الآن التنمر، ها يسمونه التنمر، الاستهزاء والسخرية، ما تستهزئ. وبعدين النصوص تشدد كثيرا على هذا، لا تستهزئ بالناس. التنابز بالألقاب يسمى، وهذا اللفظ القرآني، تنابز بالألقاب، الهمز واللمز والتنابز.
يسخر قوم من قوم،
لا يسخر قوم من قوم. والتحقير، احتقار الآخرين. والمنظور الإسلامي ربط الاحتقار بمرض قلبي، وهو احتقار الآخرين ربط بمرض قلبي وهو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس يعني. فهذا ناشئ من، هو يدل في المنظور الإسلامي يدل على وجود مرض قلبي أو مرض نفسي وهو الكبر. أيضا من أدب الحديث في المنظور الإسلامي يهتم به الإسلام قضية الغيبة، النميمة، النجوى، وجاءت فيها آيات نصوص صريحة وتشبيهات عجيبة، يعني أنه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكارهتموه، يعني خلاص أنتم كارهينه، طيب طبقوا هذا، يعني أنتم تكرهون أن تأكلوا لحم أخيك إذا مات، لكنك لا، لكنك تستمتع بأكل لحمه حيا بالغيبة والنميمة. شوف التعبير القرآني يعني يساعد على يعني التخيل والأمثلة، طريقة ضرب الأمثلة، وهذا طرق قرآنية يعني، طرق عربية عموما يعني. باب أدب الحديث وأدب اللسان باب كبير جدا في المنظور الإسلامي، ويعني هو السؤال لماذا هذا الاهتمام بأدب الحديث وما علاقته بالصحة النفسية؟ أنه أعتقد الأمر واضح، يعني المنظور الإسلامي يقول أنه الناس إذا كانت ألفاظهم لطيفة وحسنة ولا في شتيمة ولا استهزاء ولا سخرية، في احترام الآخرين وفي تقدير الآخرين، فإن الشبكة الاجتماعية تصبح العلاقة بينها قائمة على أسس من أدب الحديث وأدب اللسان، وهذا يخفض المشكلات، يخفض الخلافات، يخفض مستوى الأذى الحاصل بين الناس، لأنه قائم أصلا على فلسفة كبيرة جدا، أنه أنت ابدأ بنفسك وأدي الذي عليك وراقب الله سبحانه وتعالى فيما تفعل، وإذا فعل كل واحد ذلك فإن الشبكة الاجتماعية ستكون بمجملها قادرة على، ستكون الشبكة الاجتماعية بمجملها سوية متزنة معتدلة. لكن إذا كان الخطاب النفسي أمسك حقوقك، انتبه لنفسك، طالب بالرعاية الانفعالية، ما تصبح الشبكة الاجتماعية شبكة يعني نظيفة وشبكة سوية. يعني هذا يمكن ما يتعلق بهذا الجزء.
جميل. من المكونات اللي مثيرة للدهشة مكون الكرم والإحسان، يعني علاقته مع الصحة النفسية وكيف ننظر له من منظور نظرية شاملة، كيف تموضعه؟
مفهوم الإحسان أصلا في الثقافة الإسلامية مفهوم ضخم وجوهري، ويتكرر معنا في أشياء كثيرة. يتكرر معنا مثلا في الحسنات، الحسنة، يتكرر معنا في الحسنى، ويأتي معنا الإحسان، الإحسان إلى آخرين. والإحسان يأتي أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، هو درجة الإحسان، وهي درجة عالية جدا متقدمة من الترقي في العبودية والإيمان، في الإيمان والعبودية، يعني في الإيمان والعمل الصالح، إلى درجة أن يصل الإنسان إلى مرحلة الشهود. هذه الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تترقى بحيث أنه أنت خلاص الآن بالنسبة لك الله سبحانه وتعالى حاضر سبحانه وتعالى في حياتك. هذه الدرجة العليا، درجة الشهود. لكن في الإحسان أيضا في درجة أقل منه، أقل من الشهود، وهو المراقبة. إذا أنت ما استطعت أن تصل إلى درجة أنه كأن الله حاضر في حياتك، فعلى الأقل أن تصل درجة المراقبة، وهي أن كأن الله يراك، تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تصل إلى درجة أنه خلاص أنت تراقب الله في حياتك. ولا شك أنه مرتبة الشهود والحضور أعلى من درجة المراقبة، وكلاهما من الدرجات العليا. يعني أن تراقب الله في كل حياتك هذا بحد ذاته يبغى له حلقة كاملة. وعلاقة الإحسان، علاقة مرتبة الإحسان بعلم النفس وبالصحة النفسية تحديدا، هذه يبغى لها جلسة. يعني كيف هذا الإحسان في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ينعكس على إحساننا، على إحساننا في علاقتنا مع الآخرين، ينكس على إحساننا في علاقتنا مع أنفسنا، ينكس على إحساننا في فهمنا للحياة، ينكس على 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 إحساننا في التعامل مع الأزمات والمصائب التي تأتينا، ينعكس على إحساننا في صفاتنا الذاتية وفي قدرتنا على التحلي على تقوية هذا البناء النفسي. لكن نحن الآن اليوم كلامنا عن الإحسان في باب العلاقات. الإحسان في باب العلاقات، الإحسان في باب العلاقات يعني أحد الأبواب الكبرى. وإذا قلنا مثلا إنه كل ثقافة لها كلمات مفتاحية في خطابها النفسي في باب العلاقات، مثلا بعض الخطابات النفسية الكلمة المفتاحية عندها هي الحقوقية والتوكيدية والرعاية الانفعالية والتخلص من صدمات الماضي وصدمات الطفولة، فإن الكلمة المفتاحية في العلاقات في المنظور الإسلامي هي الإحسان، هي الإحسان. ومن اشتقاقات الإحسان حسن الخلق، حسن الخلق جاي أتى من الإحسان. يا أخي الحسنة مثلا في اللفظ القرآن تدل على ماذا؟ جاءت بعدة ألفاظ، فهي الحسنة قد تدل على الجنة، قد تدل على الحياة السعيدة، قد تدل. يعني قد يظن الظان الذي هو خارج منظومة الثقافة الإسلامية ولا يفهم علم النفس الإسلامي يقول ما علاقة هذه المواضيع بعلم النفس أصلا؟ يعني إيه، لا لها علاقة، لأن نحن نرى أن الإحسان إلى الآخرين وأعمال البر والنفع العام صحيح أنها قد لا تنشط الانفعالات المباشرة هذه مثل النشوة والمتعة واللذة، لكنها تنشط نوعا مهما جدا من الأحوال النفسية، وهو مقصود في علم النفس الإسلامي، مثل السكينة الداخلية والصفاء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الباب: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ لا، هو يريد أن يقرر إنه الإحسان للآخرين والبر واللطف مع الآخرين وأعمال البر عموما يعني أن لها أثرا على لين القلب. قد لا تحقق هي النشوة المطلوبة، قد لا تحقق اللذة المطلوبة، قد لا تحقق السعادة المطلوبة، البهجة، السعادة من نوع البهجة، لكن تحقق السعادة من نوع لين القلب والسكينة والصفاء والطمأنينة وراحة البال والحياة الطيبة، السرور الداخلي. المتقدمون يسمونه سرور القلب، هو تعبير في غاية العمق الفلسفي. كيف سرور القلب؟ إيه هو كي تفهم هذا يجب أن تفهم الأحوال النفسية أصلا، الظواهر النفسية الداخلية. الظواهر النفسية الداخلية ليست محصورة فقط في ما يسمونه بالمشاعر اللي هي الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية، البهجة والفرح والحزن لا، يعني هناك السكينة، هناك الطمأنينة، هناك راحة البال، هناك لين القلب. في حديث لطيف جدا، يعني احنا عندنا وقت ناخذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبر يعطي مثالا للصحابة مقارنة بين البخيل والمنفق الكريم، فيقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، لابسين ثياب من حديد، ركز في التشبيه، من ثدييهما من الصدر إلى التراقي، زين، يعني كأنها سترة هنا، كأنها سترة. يقول: فأما المنفق فلا ينفق كلما أنفق إلا سبغت، سبغت يعني طالت، وأوفرت يعني اتسعت على جلده حتى تخفي بنانه، يعني تصل إلى الأرض تخفي أصابع أطرافه، وتعفو أثره يعني تسحب وراه، إذا مشى مسحت الأثر، تعفو أثر، تمسح أثره. فكلما أنفق زاد هذا القميص اللي هو كان قصيرا، كان كالسترة البسيطة، ثم طال حتى صار ثوبا طويلا، لكنه مع أنه حديد إلا أنه في غاية اللين والاتساع. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. يعني هذا الحديث فيه فوائد نفسية كثيرة، لكن الذي يعني يعنينا هنا إنه قضية الطباع، الطباع الغليظة والطباع الطيبة، إنه المنفق برغم كثرة إنفاقه إلا أنه هذا القميص يتسع عليه، ومع أنه حديد إلا أنه يصبح سهلا، بمعنى أنه حتى أنه الإنفاق مع أنه إخراج المال، مع أنه إخراج شيء محبوب إلى النفس، إلا أن يكون سهلا عليه، سهلا عليه، فيصبح الكرم والجود سجية له. خلق، خلق، كلمة خلق أتت من الخلق، يعني هي يعني كأنه أصبح جزءا من خلقته، أصبح جزءا من خلقته. فهذا القميص مع أنه من حديد إلا أنه واسع ولا يضيقه في الحركة، ولا يحد من حركته، ولا يمنعه من الحركة. أما البخيل على العكس تماما، يعني كلما زاد إمساكا زاد انقباض الحديد عليه هذا. ومن أهم فوائد الحديث إنه أنت كلما جاهدت نفسك في الأخلاق الحسنة وسعيت إلى رياضة نفسك ومجاهدتها، فإنه حتى الأمور الصعبة تصبح سهلة عليك. بينما إذا أنت انقبضت ومنعت نفسك وأتبعت نفسك هواها ولم تجاهدها في اكتساب الصفات الحسنة، تصبح الصفات الحسنة صعبة عليك. شوف آية فسنيسره لليسرى، هي جاءت في أي سياق؟ أعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسير اليسرى قد يشمل المعنى المتبادر إلى الذهن، إنه حياته تكون ميسرة وكذا إلى آخره، لكن أيضا سنيسره اليسرى، سنجعل هذه الأعمال سهلة عليه، يسيرة عليه، ينفق ويتصدق. وهذا كثير كثير في القرآن. أعلم أن المرأة أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيعني القانون الإسلامي إنه أنت مارس العمل وجاهد نفسك، والنفس ستلين معك وسيعينك الله، ومن تصبر يصبره الله. فكل الأخلاق اكتسابها مستمد من الله، من استعانتك بالله، وليس اعتدادك بنفسك وثقتك بنفسك، إنما دائما أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتجاهد وتكتسب، وستكتسب هذه الصفات، ستكتسبها. أما إذا كنت تركز فقط على ثقة بالنفس، فالنفس أضعف من أن تسندك في 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 مثل هذه المواقف. إذن القاعدة الأساسية: كن محسنا بجميع أنواع الإحسان. و أعمال البر أنواعها كثيرة جدا، والعلماء تكلموا فيها وكتبوا فيها كتابات كثيرة جدا في أنواع البر. هناك البر والإحسان بالمال وهو الصدقة، وهناك البر والإحسان بالزيارات وهو صلة الرحم، وهناك البر والإحسان بالقول، تكلم عنه في أدب الحديث، وهناك البر والإحسان بالجاه والشفاعات، وجاءت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الناس. البر والإحسان بالعمل والخير والإغاثة ومساعدة الناس في النوائب والأزمات، بذل المعروف نفع الخلق، يعني من باب شكر أحد الأشخاص. اتصل على أحد أبنائي مرة وقال له: أنا أسمع أنك تبحث عن وظيفة. قال: نعم. قال: طيب، أنا سمعت أنه في وظيفة في المكان الفلاني وكذا، وتوظف ابني بسبب بسبب يعني هذه المساعدة من هذا الرجل، جزاه الله خيرا. فهناك سبحان الله هناك نفوس تحب مساعدة الآخرين، تحب الإحسان للآخرين، وتستمتع بهذا العطاء. وأيضا من أنواع البر والإحسان في التعامل هو حسن الخلق، البر والإحسان بأداء الحقوق، البر والإحسان بكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، البر والإحسان بالنصيحة والتوجيه والإرشاد، البر والإحسان بالدعاء في ظهر الغيب. فباب الإحسان هو باب واسع جدا، وكلما زاد الإنسان منه كلما يعني كان كريما جوادا سخيا انعكس هذا على 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 نفسيته، كما شرح في الحديث يعني قبل قليل. بس اختم في هذا الباب ما يتعلق بالموازنه بين الاحسان للاخرين والتضحيه لهم مقابل حقوق النفس وحقوق الاهل. مره اخرى لابد من الموازنه بحيث الانسان يعطي الاخرين ويحسن اليهم، لكن مع الموازنه. والقاعده قاعده النبي صلى الله عليه وسلم، ان لنفسك عليك حقا، ان لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لاهلك عليك حقا، لزورك عليك حقا. ف يعني اعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الميزان. فالانسان يوازن بين يعني اصحاب الحقوق. فهذا تقريبا يعني ما يتعلق بهذا الباب السادس.
في حديثك دكتور اشرت الى موضوع التناصح، ويمكن بعد يعني هو احد اشكال الاحسان اللي يصير في المجتمعات المسلمه. ايش علاقه التناصح بالصحه النفسيه ايضا؟
اي نعم، يعني التعاون والتناصح هو مبني اصلا على فهم انه العلاقات بين الناس سيلزم منها وجود نقد، سيلزم منها اوامر، سيلزم منها سلطه احد الطرفين على الاخر، فسيلزم منها وجود اخطاء بين الطرفين. فكيف نتعامل مع هذه الحال؟ لابد من افراد باب لهذا. فهنا اتي باب التعاون. التعاون هو فيما يتعلق ب يعني كيف تتعامل مع أصحاب السلطة، كيف تتعامل مع الزملاء، كيف تتعامل مع الآخرين فيما يتعلق بالتعاون بالعمل يعني. والثانية ما يتعلق بالنصيحة، إنه كيف تنصح الآخرين وكيف تقبل النصيحة منهم. أما ما يتعلق بالتعاون والعمل الجماعي، ف يعني بعض الناس هناك عبارة مشهورة عند العلماء يقول الناس أربعة أقسام في الخير، منهم من يعين ويستعين، يعني هو يعين الآخرين ويطلب العون، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، أعوذ بالله، أو غير متعاون إطلاقا، ومنهم من يستعين ولا يعين، وهذا خبيث الطبع كما يقولون يعني، ومنهم من يعين ولا يستعين، وهذا أحد نوعين، إما أن يكون ناشئا من ضعف فهو يعين ولا يستعين، يستحي يطلب العون من الآخرين، أو أنه لا من 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 قوة ومن كرم. لكن أفضل هذه الأصناف هو الأول، الذي يعين ويستعين في نفس الوقت يعني. ويأتي هنا مصطلح متعلق بما يتعلق بالتعاون، وهو موجود في مؤلفات الشخصية، اللي هي ما يسمونه بعدم التوافقية، الأشخاص الذين لا يتعاونوا مع الآخرين وأصحاب خلاف وشقاق. وهذه لها بعد أخلاقي ديني، ولكن لها بعد نفسي أيضا، لأن الشخص الذي لا يتعاون مع الآخرين يتصادم مع الآخرين، هنا أصبحت مشكلة عندنا. عدم التوافقية أو المصادمة لها انعكاسات نفسية كثيرة. كلما ارتفع مستوى المصادمة المجتمع، عدم التوافقية، أصبحت مشاكل الشخص مع الآخرين كثيرة جدا. لا يسمع الكلام، يرفض الأوامر، يرفض السلطة، يرفض التوجيه، يرفض النصح، وقد يكون في كثير من الأحوال النصح في محله والتوجيه في محله. وهؤلاء يأتون في العيادة لأسباب كثيرة. بعضهم يأتي مثلا يتشكى، الآخرون متسلطون علي، الآخرون، حينما تدقق معه في التقييم النفسي تكتشف أن عنده هذه المشكلة، هو أصلا عنده مشكلة قبول الأوامر، قبول التوجيهات، من الوالدين ويتأفف من أبسط أوامر، وهذا موجود حتى مثلا في بعض الشخصيات، في بعض اضطرابات الشخصية. لكن قد يكون له أثر ديني سيء، وهو الشخص الذي يرفض السلطة الدينية، يرفض الأوامر الدينية، يرفض الأمر بالصلاة، الأمر بالعبادة، وقد يتوسع الأمر معه إلى رفض أصلا وجود الله، يرفض الإسلام، يرفض الإسلام. فهذه النوعية من الناس التي ترفض يعني الأوامر، قد تصل إلى مستوى أنها ترفض الحق، ترفض قبول الحق. وهنا يأتي يعني الحديث عن أمر تكلم عنه القرآن كثيرا، وهو هؤلاء الناس الذين يرفضون الدخول في الإسلام مثلا، يرفضون عبادة الله، يرفضون الطاعة بسبب هذا البعد النفسي عندهم، أنه هو أصلا لا يريد أحد يتسلط عليه، لا يريد أحد يأمره، لا يريد أحد ينهاه. وهذا يحتاج إلى حلقة أصلا مستقلة في يعني التفسير النفسي الإسلامي لما يتعلق بالهداية والضلال والإيمان والكفر. من القضايا هنا ما يتعلق ب النصيحة، يعني متى تنصح الآخرين، وآداب وآداب النصيحة، ومتى تقبل النصيحة من الآخرين، كيف تتعامل مع 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 مع, مع نصح الآخرين لك. وهذا باب كبير جدا يعني، وهو معروف في الأدبيات الإسلامية، ونحن نرى أنه من المهم جدا يدخل في علم النفس، ولكن الناس قد لا يكونون يعني اعتادوا على أن تناقش مثل القضايا في علم النفس. فنحن نقول لهم أنه في علم النفس الإسلامي نحن نناقش هذه القضايا، ونعتبرها من صلب علم النفس، لأنه لا يمكن أصلا في المنظور النفسي الإسلامي لا يمكن فصل النفس إلى أجزاء، إلى كانتونات مستقلة، هذا لعلم النفس وهذا ليس لعلم النفس، لا يمكن هذا في المنظور الإسلامي. يعني يمكن هذه أبرز القضايا باختصار فيما يتعلق بباب التعاون والتناصح.
جميل. كثير دكتور نسمع تعليق أن فلان عنده شخصية قوية وفلان شخصية ضعيفة، وش تعليقك على هذه التسميات؟
إيه نعم، مفهوم القوة المتبادر عند الناس أنه الشخص القوي هو اللي يأخذ حقه، واللي لسانه طويل، وهو اللي يناقش بحجة قوية في النقاشات، أو هو الذي يهابه الناس ويخشاه الناس. هذا المفهوم كان موجود في عهد النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح هذا المفهوم للناس، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالشخص القوي البطران الجبار، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتغيير مفهوم القوة، وورد أحاديث كثيرة في مفهوم القوة، وأيضا مفهوم القوة بحد ذاته يحتاج إلى حلقة مستقلة، يعني الكلام عن القوة ومفهوم القوة يعني الحديث عنها. لكن باختصار ما يتعلق بالقوة، أنا أريد أن أتكلم عن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب، ما الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة هنا؟ هل هي القوة التوكيدية، الاستقلالية، الاستحقاقية؟ لا، فمفهوم القوة يجب أن يناقش بتوسع أصلا، ويجب أن يربى الناس عليه، ويجب أن يكون الخطاب النفسي قائم على التعريف الصحيح لمفهوم القوة أصلا. وفي المقابل مفاهيم الضعف، الخنوع، الخضوع، الرخضوخ، وهو أن يرضى الإنسان بالذل أو ذل نفسه بالطلب ممن لا يستحق أو من لا يستجيب لأمره. ويأتي هنا مفهوم أصلا الكبر، تكلم عن الكبر قبل قليل، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هذا في باب الهداية والضلال، يتكبر على الحق. القرآن دائما يركز على قضية الكبر والإعراض، إن هؤلاء الذين يرفضون الإسلام أو الدين عموما، حتى في الأديان السابقة، أو على افتراض الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، فيهم القرآن يقول فيهم كبر. إيش معنى كبر؟ إنه هو يقول لك والله ما اقتنعت، حججك غير مقنعة، أقنعني، أثبت لي، أنا غير مستيقن بالكلام الذي تقولونه. وهذا تكرر في خطابات أتباع الأنبياء لأنبيائهم. فالقرآن يقول هؤلاء مستكبرون، هو يحاكم هذا الكون بعقله، هو مغتر بعقله، هو يظن أن عقله قادر على إعطاء إجابات شافية كافية جامعة مانعة لكل الإجابات الأسئلة الصعبة ولكل المسائل العويصة، وأنه بالعقل يستطيع أن يحاكم الكون ويحاكم الأنبياء ويحاكم الوحي. والكبر هو حالة من استعظام النفس والإعجاب بها ورؤية قدرها فوق قدر الغير، مع احتقار الآخرين والترفع عليهم، ومع رفض قبول الحق من الغير. هذه الصفات هي اللي يجمعها لفظ الكبر والاستعلاء والإعراض، والقرآن تكلم عنها كثيرا. يعني إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يعني القرآن يحتقرهم، يقول الكبر ذا ما هم مستواكم أصلا، يعني ما هم ببالغيه، أنت نافخ نفسك على لا شيء أصلا. يعني من أنت أيها الإنسان حتى تتكبر على هذا الكون العظيم، على هذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون الكبير الفسيح؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يظن أنفسهم أذكياء ومتحررين ومستنيرين وفلاسفة وعباقرة، وهم في الحقيقة يحاكمون هذا الكون لهذا العقل الصغير. ما هم ببالغي، يعني لا تفرح يا باشا، ترى فكرك هذا كله ليس له قيمة حقيقية ولن تبلغ مرادك ومقصودك في الغلبة، وتظن أنه حجتك أقوى من حجة القرآن. أركد ما. ولذلك في هذا الباب أيضا، باب القوة، دائما القرآن في لحظة منظور الإسلامي في باب القوة عموما يؤكد على قضية التنبيه على أنك ما تستعمل القوة في غير مكانها الصحيح. فلا تستعمل العقل في غير مكانها الصحيح فتصل إلى الكبر والاستعلاء على الناس، ولا لا, 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 لا تستعمل الذكاء الذي عندك فتصل مرحلة الغرور والعجب تجد في المنظور الإسلامي الحديث عن أهم يعني مدح التواضع ومدح لكن التواضع بدون دونية وبدون هوان. احرص على ما ينفعك ولا تعجز. يا أخي هذه العجيبة الإسلامية، هذه العجيبة دائما تتكرر كثيرا، إنه أنت كن قوي لكن ترى افهم القوة بشكل صحيح، ولا تكون متكبر ولا تكون مغرورا، ولا تفهم القوة هي التكبر على الآخرين والتوكيدية والاستحقاقية والحقوقية، وفي نفس الوقت لا تعجز ولا تضعف، استعن بالله وابذل السبب. هذه الطريقة الوحيدة الصحيحة لفهم النفس والتعامل مع النفس وبناء نفس صحيح. أما المفهومات الاختزالية المتأرجحة إلى أحد الأطراف دائما مآلاتها سيئة، حتى وإن يعني استعظمت نفسها بكثرة التآليف والكتب والنظريات والأبحاث، لكنها في النهاية جذرها جذر ذابل يابس ناشف، مهما كثرت فيها الأبحاث والنظريات والآراء والكتب والكتابات إلا أن أصلها الفلسفي ضعيف هش. مثلا القرآن دائما المنظور الإسلامي يتكلم عن القوة، يتكلم عن مفهوم العزة والكرامة، إن القوة الحقيقية هي في العزة، هي في الكرامة، هي في الشجاعة. والعزة والكرامة هي مفاهيم داخلية، مع أن القرآن أحيانا مدح الذلة صح؟
بين المؤمنين،
أذلة على المؤمنين. وأنا أظن أنه هذه التركيبة الإسلامية، أنه أحيانا الذلة محمودة وأحيانا مذمومة، القوة أحيانا مذمومة، تعيد تعريف قوة، تعيد تعريف السعادة، تعيد بناء أصلا علاقات بطريقة مختلفة. هذه الحضارة العظيمة، الحضارة الإسلامية، جاءت لأجل تصحيح أشياء كثيرة كانت خاطئة فيما سبقها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث يتكلم عن حال الناس قبل البعثة، إن الله نظر إلى الناس عربهم فمقتهم، عربهم وعجمهم، يعني مقت هذه الأطروحات الفلسفية الفاسدة والآراء الفاسدة، فأراد أن يختم هذه السلسلة، سلسلة المعرفة البشرية، بهذه الحضارة العظيمة المتزنة القوية المتسقة التي لها أصول قوية وقادرة على البقاء إلى يوم القيامة وصالح للناس إلى يوم القيامة. ولذلك مثلا يأتي القرآن تأتي النصوص بالكلام على القيادة مثلا القادة، وفي نفس الوقت يقول المؤمن لا يضره إن كان في القيادة كان في القيادة وإن كان في الساقة كان في الساقة. لأجل مراعاة الفروق بين الناس، ليس كل الناس يحب القيادة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يأتي أحد يطلب القيادة ويراه أنها لا تناسبه كان ينهاه عنها، لما طلب بعضهم الإمرة والقيادة قال إنها لا تناسبك يعني، وكان يؤمر فلان أمر فلان أو اجعله فلان لأنه يعرف أنها تناسبه. فأنت إذا يعني بعض الناس الخطاب الذي أزعجنا خلال العقود الماضية أنه كل الناس يكونون قادة، كل الناس يكونون مبدعين، كل الناس يكونون متميزين، أنت البطل وأنت الخارق. طيب يا أخي إذا كان كل الناس أبطال وكل الناس خارقين وكل الناس تجار وكل الناس أذكياء وكل الناس ناجحين، لا هذه حياة مثالية غير موجودة في الواقع. هذا خطاب يعني طوباوي أفلاطوني لا يمكن تحقيقه أصلا في واقع الحياة. ولذلك الخطاب النفسي الذي يركز على يعني الريادة والقيادة وجلب الأضواء وإلى آخره وصناعة القادة، طيب صناعة القادة يعني كل الناس يكونون قادة؟ لا، هو المفروض بدأ يكون صناعة القادة واختيار القادة، أن تختار القادة المناسبين والذين يناسب أن يكونوا قادة وتربيهم. لكن إحنا توهم الناس كلهم أنهم كلهم قادرون أن يكونوا قادة. هنا أنت وجهت لهم خطابا نفسيا غير متزن. وأيضا فيما يتعلق بالقوة أيضا يعني ما يتعلق بطلب رضا الآخرين، الخوف من الآخرين إلى درجة أنك تطلب رضاهم وتخاف من سخطهم ومن وهذه يهتم بها الخطاب النفسي المعاصر كثيرا، يعني أنه لا تتعلق كثيرا بالآخرين، لا تطلب رضاهم، لا تعتمد عليه، هذا يتناسب مع المزاج الثقافي السائد. لكن أيضا هو معنى صحيح أن الإنسان يجب عليه ألا يطلب رضا الآخرين، لكن هذا الخطاب يكون صحيحا في السياق الإسلامي، لكن حين يكون في سياق آخر قد لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه لا تطلب رضا الناس يعني ما همك من أحد ولا عليك من أحد، وأهم شيء نفسك ودائما أنه أنا قبل الآخرين. لا، من قال لكم أنا قبل الآخرين دائما؟ لا، هي دائما الموازنة. يعني يمكن هذه يعني أبرز القضايا فيما يتعلق بالقوة والضعف. أظن أننا طولنا، كم أخذنا حنا الحين؟ والله يمكن حول ساعتين.
السؤال الأخير على ذكر أنا قبل الآخرين، اللي هو كثرة التسويق لفكرة العلاقات السامة انتبه منها، وإذا العلاقة 1% منها مزعج اتركه، وغيره من يعني حالة المفاضلة بين حتى أحيانا الأصدقاء والبيتزا، يعني بيتزا ما تضرك، ما قد بيتزا زعلت عليك، في حالة عامة من ذم خلينا نقول العلاقات مع الآخرين، بالذات إذا كان فيها أي إرهاق أو مسؤولية.
والله أسلم، هذا موضوع كبير وحين ساعتين. أنا ألقيت مساحة في تويتر وموجودة، هي موجودة، كيف نتعامل مع المؤذية والطباعة المؤذية، ولقاء يمكن ساعة ونص أو كذا، فلا أظن أنه من المناسب الآن أننا نفتح الباب نتكلم فيه. لكن باختصار المنظور الإسلامي في التعامل مع الأذى الآخرين مختلف. أولا هو يؤكد دائما أنه ابدأ بنفسك. طيب أنا ضحية، كيف أبدأ بنفسي؟ نعم، أنت ضحية، أبدأ بنفسك. وتكلمنا عن مجموعة عناصر في كيف تبدأ بنفسك، وخلاصتها تقوم على فكرة أنه أنت يجب أن تقوي بنائك النفسي بجميع مكوناته، بحيث أنه تستطيع إما أولا أن الأذى من الآخرين لا يؤثر عليك، أو أنه تستطيع أن تتعامل معه بطريقة أفضل. نحن قسمناها، أذكر أنا قسمناها إلى قسمين، قسم متعلق ب بيشتغل على نفسك وبنائك النفسي، والقسم الثاني كيف تتعامل مع الطرف الآخر أصلا يعني، وأنه مفهوم أنه يعني متى تقرر أنه تقطع العلاقة، متى لا تقرر. أنا مثلا بالعيادة عندي لما تأتي الحالات في الغالب أنه الأصل عدم قطع العلاقة، لكن في حالات أنا أنصح الطرف الموجود بقطع العلاقة، أنا أرى أن العلاقة غير سوية. والإسلام شرع مفهوم الطلاق في الزواج وهو الميثاق الغليظ، ومع ذلك هناك حالات تصل إلى قطع العلاقة. فقطع العلاقة مسموح به ومباح في الشريعة، لكنه ليس هو الحل الأول دائما، وله ضوابط كثيرة. فعليك تسامحنا ونخصص حلقة يعني لعل لاحقا إن شاء الله نتكلم فيها عن الأذى ومفهوم الأذى وكيف نتعامل معه، يعني صراحة الحين خلاص البنزين خلاص.
يعطيك العافية دكتور.
الله يرضى عليك. سلام.
شوفك إن شاء الله الحلقة القادمة
بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.